بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا بكم معشر الفتيان، فتيان الإسلام. يا من عليكم تعقد الآمال في نهضة هذه الأمة من كبوتها وعزها بعد ذلها بإذن الله عز وجل. أحبتي في الله، ها هي لقاءاتنا تتوالى تحت عنوان يوميات الفتى المسلم في رمضان. وليست هذه الدروس مقدمة لليوميات فحسب، بل إن اليوميات لا تقوم ولا تنجح فيها، لا ينجح فيها الفتى المسلم إلا بأن يأخذ بهذه المعينات بإذن الله عز وجل. قد ذكرت لكم قبل ذلك أرباح هذه اليوميات التي نجنيها من وراء السير عليها بإذن الله، ثم الخسائر والعقوبات التي تترتب على التهاون والتساهل والتكاسل، ثم شرعنا في ذكر المعينات التي تيسر عليك بإذن الله الأخذ بهذه اليوميات وتحثك عليها. وقد ذكرنا من المعينات كم؟ المعين الأول بإذن الله بفضل الله وبعونه معرفة قدر الإيه؟ قدر الصيام. والأمر الثاني معرفة قدر رمضان. والأمر الثالث إطلالة على جهنم، ثم إطلالة أخرى على الجنة. واليوم مع معرفة ضرر العصيان، معرفة ضرر العصيان. وهذا العنوان له تعلق وارتباط بشهر رمضان، له تعلق وثيق. العنوان ده مرتبط جدا بشهر رمضان. ليه؟ لأن الأحاديث التي وردت في بيان فضل رمضان كثير منها يرتبط بمغفرة الذنوب، كثير منها يرتبط بمغفرة الذنوب. منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا كمل غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث يبين لنا أن من الفضائل التي تتحقق وتترتب على إحسان صيام رمضان وقيام رمضان وقيام ليلة القدر مغفرة الإيه؟ الذنوب بإذن الله تعالى. بل ومن التحذيرات التي وردت في بعض الأحاديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك رمضان ولم يغفر له فإيه؟ فأبعده الله في النار. يبقى لابد من أن تكون هذه وظيفة تحرص عليها، يبقى شغلك الشاغل في رمضان التي تطلع من رمضان ومعك الصحيفة بتاعتك بقت صحيفة جديدة، صفحة جديدة، صفحة بيضة، يعني قد بدلت السيئات حسنات. نحاول أن رمضان فعلا يغيرنا، نحاول أن رمضان فعلا ما يعديش علينا زي أي شهر، وإلا لو عدى رمضان زي أي شهر يبقى الإنسان طلع منه خسران، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والأمر في رمضان يختلف عن غيره من الشهور، بمعنى معصية في رمضان ليست كمعصية في غيره، الذنب في رمضان ليس كالذنب في غيره، لأن رمضان شهر مبارك، شهر رحمة، شهر مغفرة. فكيف في شهر تتنزل فيه الرحمات وتفتح فيه أبواب الجنة وتكثر فرص المغفرة، ويكون لبعض الناس والعياذ بالله سببا في الطرد واللعنة، سببا في الشقاء والعياذ بالله تعالى، كيف ذلك؟ يعني الأمر في غاية الخطورة فعلا. الذين يتساهلون برمضان والمعاصي في رمضان يخسرون خسارة عظيمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك أقول لكم أحبة الشباب، حتى نكره المعاصي وحتى ننفر من الذنوب وحتى يكون هذا منهجنا يعني في حياتنا ليس في رمضان فحسب، تعالوا بنا أحبة الشباب يا فتيان الإسلام، تعالوا بنا نعدد أضرار الذنوب والمعاصي. وقبل أن أذكرها بالتفصيل تعالوا معي في ظلال هذه القصة التي تبين بجلاء وتبين بوضوح ضرر المعصية وثواب الطاعة. يقول صاحب القصة، لازم تركزوا معايا بقى، يقول صاحب القصة: عينت بعد تخرجي في مدينة غير مدينتي وتبعد عنها مسافة بعيدة، لكن معرفتي الأولى بزملائي في العمل خففت ألم الغربة على نفسي. يعني هو عايز يقول إنه بعد ما تخرج اتعين في مدينة بعيدة عن الإيه؟ المدينة اللي هو ساكن فيها، لكن بسبب إنه هو ليه زملاء وأصحاب ده خفف عليه ألم الغربة. يقول انقطع عن مسامعي صوت القرآن، انقطع صوت أمي التي توقظني للصلاة وتحثني عليها. بقى عايش وحيد، يعني كان عايش مع أهله، دلوقتي بقى عايش لوحده، وأصبحت أعيش وحيدا بعيدا عن الجو الأسري الذي عشته من قبل. يقول تم توجيهي للعمل في مراقبة الطرق السريعة وأطراف المدينة للمحافظة على الأمن ومراقبة الطرق ومساعدة المحتاجين. يقول كان عملي متجددا وعشت مرتاحا وأدي عملي بجد وإخلاص، ولكني عشت مرحلة متلاطمة الأمواج تتقاذفني الحيرة في كل اتجاه لكثرة فراغي وقلة معارفي. يقول بدأت أشعر بالملل. يقول لكن من المشاهد المتكررة في حياتي العملية كثرة الحوادث والمصابين. يعني أنت فهمت أنه كان شغله إيه؟ كان شغال إيه؟ عمله كان إيه؟ زي ضابط مرور، زي مراقب للطرق. محمد شوف الأطفال اللي في الشارع، فكانت مشاهد متكررة في حياته كثرة الحوادث والمصابين. يقول في أثناء عملنا توقفت أنا وزميلي، ركز بقى معايا، أيوة، في أثناء عملنا توقفت أنا وزميلي على جانب الطريق نتجاذب أطراف الحديث. يقول وفجأة سمعنا صوت ارتطام قوي، تصادم، أدرنا أبصارنا فإذا بها سيارة مرتطمة بسيارة أخرى كانت قادمة من الاتجاه المقابل. يقول هببنا مسرعين لمكان الحادث لإنقاذ المصابين. يقول حادث لا يكاد يوصف، شخصان في السيارة في حالة خطيرة، أخرجناهما من السيارة ووضعناهما ممددين. يقول أسرعنا لإخراج صاحب السيارة الثانية، العربية الأولى كان فيها إيه؟ اثنين. أسرعنا لإخراج صاحب السيارة الثانية الذي وجدناه قد فارق الحياة. يقول عدنا للشخصين فإذا هما في حالة الاحتضار، بيموتوا خلاص، بيطلعوا الروح. هب زميلي يلقنهما الشهادة، قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، لكن ألسنتهما ارتفعت، تخيل بإيه؟ بالغناء، يرددان بعض الأغاني ولا حول ولا قوة إلا بالله التي كان يسمعانها من قبل الحادث. يعني كانوا في العربية بتاعتهم شغالين أغاني، فلما حصل الحادث وماتوا آخر اللحظات في حياتهم بيقول لهم قولوا لا إله إلا الله، كملوا الإيه؟ كملوا الأغنية اللي كانوا بيسمعوها. يقول أرهبني الموقف وهالني الأمر، وكان زميلي على عكسي يعرف أحوال الموت، كان خبرة يعني شغال من قبلي بفترة، يعني أخذ يعيد عليهما الشهادة فما استطاع نطقها بل أخذ يغنيان. يقول ومن حضر من الناس يسمعهما ليشهدوا عليهما يوم القيامة، يوم الفضائح، يوم أن يتمنى الإنسان حسنة واحدة فلا يجدها ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول استمر على الغناء حتى مات عليه وما نطق إيه؟ لا إله إلا الله. فانظر لهذه الخاتمة، شوف النهاية كانت عاملة إزاي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول في قصة أخرى، يعني يقول في تكملة لهذه القصة بعد مدة، يقول الشاب روى القصة والذي يعمل في مراقبة الطرق السريعة، تأثرت لموت المغنيين بغنائهما فتبت فترة من الزمن ثم عدت إلى الغفلة مرة أخرى، وبعد مدة تزيد على 6 أشهر حصل حادث عجيب. يقول شخص يسير بسيارته سيرا عاديا، تعطلت سيارته في أحد الأنفاق المؤدية إلى المدينة، نزل من سيارته لإصلاح العطل في أحد العجلات، يعني كان داخل نفق من الأنفاق فعجلة من عجلات العربية حصل فيها عطل فنزل عشان يصلح العطل ده، وعندما وقف خلف سيارته لإنزال العجلة السليمة جاءت سيارة مسرعة وارتطمت به من الخلف، يعني هو طالع عشان يجيب العجلة عشان يغير العجلة فجاءت عربية فخبطته من وراء، سقط مصابا إصابات بالغة. يقول حضرت أنا وزميل آخر غير الأول اللي كان معاه في الحادثة الأولى، لا واحد تاني، حملناه معنا في السيارة وقمنا بالاتصال بالمستشفى لاستقباله، وجدناه شابا في مقتبل العمر صاحب دين وتقوى يبدو ذلك من مظهر، يعني بين على شكله أنه راجل متدين تقي. يقول قمنا بإسعافه وحملناه وإذا بنا نسمعه يهمهم، يعني صوت إيه الهمهمة اللي هو الصوت الإيه المنخفض مش باين مش مفهوم ولا نفقه ما يقول. طب يا ترى التانيين كانوا بيقولوا إيه اللي ماتوا من شوية كانوا بيغنوا، طب ده بيعمل إيه؟ لا نفقه ما يقول. يقول أرخينا مسامعنا فوجدناه يقرأ القرآن وبصوت ندي وكأنه ليس مصابا واستمر في قراءته. يقول ثم رفع أصبعه السبابة يتشهد في اللحظات الأخيرة بقى، يقول ويختم حياته ويفارق الدنيا على قراءة القرآن وعلى كلمة التوحيد. وكل ده هم شايفينه. شوف قارن كده بين القصة دي وبين القصة الأولانية، القصة الأولانية اللي ماتوا على الأغاني والعياذ بالله، وده مات على إيه؟ على نطق الشهادة وعلى تلاوة القرآن. يقول اتصل أحد الموظفين في المستشفى بمنزل المتوفى، كان المتحدث أخوه، اتصلوا بيه عشان يقولهم ليكوا ميت عندنا حصل كذا وكذا وكذا، كان المتحدث أخوه. يقول عنه بيتكلم بقى عنه، يقول إنه يذهب كل يوم اثنين لزيارة جدته الوحيدة في القرية، وكان يتفقد الأرامل والأيتام والمساكين، وكانت القرية تعرفه فهو يحضر لهم الكتب النافعة والأشرطة الدينية. كان يذهب وسيارته مملوءة بالأرز والسكر لتوزيعها على المحتاجين، بل حتى حلوى الأطفال كان لا ينساها ليفرحهم بها. شوف حياته، كان كل يوم اثنين يروح يزور قريبه، يزور جدته في القرية، يتفقد الأرامل والأيتام والمساكين، حتى أصحاب القرية نفسهم كانوا متعلقين به بسبب الخير الخير الذي يقدمه له. وكان يذهب ويملأ السيارة بما يستطيع ويتيسر له من الخيرات ويوزعها على المساكين والمحتاجين. طب لو واحد قال له ما تروحش والطريق طويل، يقول كان يرد على من يثنيه عن فعل الخير قائلا إنني أستفيد من طول الطريق بحفظ القرآن ومراجعته وسماع الأشرطة والمحاضرات الدينية وأحتسب كل خطوة أخطوها. شوف حتى هو ركب السيارة بيشغل وقته بطاعة الله وذكر الله. فالإنسان مننا يا شباب حسب الغالب على حياته، الغالب على حياة الإنسان المعاصي، الغالب على حياة الإنسان عقوق الوالدين، والغالب على حياة الإنسان شرب الدخان مثلا، الغالب على حياة الإنسان معصية الله سبحانه وتعالى، تلاقي الخاتمة بتاعته كانت إيه على ما هو إيه عاش عليه. الغالب على حياة الإنسان طاعة الله، الحفظ على الصلاة في المسجد، بر الوالدين، الذكر، الاستغفار، تلاوة القرآن، تلاقي الخاتمة بتاعته برضه على الإيه؟ على اللي هو عاش عليه. وديت من أعظم فوائد الطاعة ومن أعظم أضرار المعاصي اللي هي بنسميها حسن الخاتمة أو إيه؟ أو سوء الخاتمة. وهتيجي معانا دلوقتي إن شاء الله بعد قليل عندما نذكر أضرار المعاصي، ومعانا قصص تانية إن شاء الله أنا مجهزها لكم هذكرها بعد قليل بإذن الله تعالى. تعالوا بنا معشر الفتيان نعدد الأضرار التي تعود على الإنسان من فعل الذنوب والمعاصي. أنا ليه عايز أقول الأضرار دي؟ عشان تخليها قدامك كده في الأوضة بتاعتك، في الحجرة بتاعتك، تكتبها كده على ورقة وتعلقها عشان تفضل فاكرها دوما وتتذكرها يعني على طول، وتتذكرها دوما حتى لا تقع في المعصية. وإن وقعت في المعصية تعود مرة أخرى إلى الاستغفار وإلى التوبة وتعود إلى الله عز وجل، يعني لأنه لا يأس عندنا في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. ما تقولش أنا بقيت كل حياتي ذنوب وأنا عاصي وأنا مش نافع وربنا مش هيغفر لي، لا أبدا ما تقولش كده. أنت مهما يقع منك الذنب كرر التوبة والعودة إلى الله، كرر الاستغفار، بدل السيئات حسنات بالإكثار من الأعمال الصالحة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. عايزين يا شباب نرفع شعار في رمضان، خطر ممنوع الاقتراب. ها خليك معاي، هنرفع شعار قلت اسمه ايه؟ خطر ممنوع الاقتراب. الشعار ده بيتحط فين؟ على الايه؟ على غرف الكهرباء. خطر ممنوع الاقتراب. طب اللي قرب يحصل له ايه؟ هيموت، الامر خطير. واحنا بقى عايزين نرفع الشعار ده في رمضان، خطر ممنوع الاقتراب. بس خطر ممنوع الاقتراب اخطر بقى من كابينة الكهرباء. اخطر ليه؟ لان الكهرباء يعني غاية ما فيها ان الانسان حتى لو اتكهرب ومات طالما طائع لله سبحانه وتعالى ان شاء الله مصيره للجنة. لكن الانسان اللي يموت على المعصية، ممكن بعض الناس يموت على الكفر لو المعصية ديت وصلته للكفر والعياذ بالله، مثلا كسب الدين وبيموت زي ما هيجي معنا في القصص والمواقف أو إلى غير ذلك. ممكن إنسان يموت على طاعة الله سبحانه وتعالى ويخش الجنة ويختم له بلا إله إلا ويدخل الجنة. فلما نقول خطر ممنوع الاقتراب، موضوع الذنوب والمعاصي في غاية الخطورة، مش أمر يسير، مش أمر هين. خلي بالك ممكن واحد منكم دلوقتي يطلع يقول لي طب أنت بتكلمنا على الذنوب والمعاصي، إحنا لسه صغيرين ما بنعملش حاجة غلط. مين اللي قالك كده؟ بص كده لعلاقتك بالوالدين في البيت، شوف كده لما والدك أو والدتك بيطلب منك فعل حاجة، انزل اشتري حاجة، انزل هات حاجة، بتقول ايه؟ بتقول ايه انت؟ ها بلاش فضايح بقى، تلاقي ايه؟ انا كل شوية ما تخلي اختي، ما تخلي اخويا، ما انا نزلت، ما انا لا انا مش راي. او لو حتى لو هتروح تلاقي نزل، اخذ بالك قاعد يلف على السلالم بتاعة البيت ويطلع وينزل عشان يضيع الوقت، وينزل يمشي في الشارع يبص على قلبي بتلعب يعمل ايه؟ قولوا معايا ما انتوا عارفين المواضيع دي، يقعد ايه؟ يقعد يلعب شوية، اخذ بالك، وايه يمشي في الشارع كأنه ماشي على قشر بيض، ماشي خطوة 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 خطوة، اخذ بالك، وكل حاجة يشوفها عجيبة يقف يتفرج عليها، وعلى ما يروح بقى للمشوار يبقى عدى ساعة ولا ساعتين، ان هو كده 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 عايز يضايق الوالدين بأي طريقة. ده غلط، وعقوق الوالدين من الكبائر، ذنب كبير جدا. يعني بد الإنسان الواحد يتوب ويستغفر ولا يعود إلى الذنب مرة أخرى، أمر بغاية الخطورة. لأن ربنا سبحانه وتعالى لما أمر بالتوحيد وأمر بالعبادة قال وقضى ربك، أنت حافظين الآية، ألا تعبدوا إلا إياه. شوف حق ربنا بعدين مباشرة، وإيه؟ وبالوالدين إحسان. يبقى حق الوالدين بعد حق مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. ده دليل على إيه؟ على عظم حق الوالدين. فما تتهاونش. أو مثلا بعض الأولاد من دلوقتي لما يبدأ يتعود من صغره على أنه يسمع أغاني ويسمع موسيقى، ويجيب بقى إيه MP3 ويحط السماعات في ودانه وهو ماشي، عايز يعيش الدور بقى زي الشباب، أخذ بالك، ويشغل بقى إيه جاكسون وكلامه إيه وجورج والناس الإيه الهيفة التافهة ديت، وطول ما هو ماشي عمال إيه يرقص ويغني. أو يلبس سلسلة في إيديه زي الكلب، ما هي السلاسل ما تحطش إلا للكلاب، ولا تحط الإيه تاني سلاسل كده، أخذ بالك. فكل ديت مخالفات. وطبعا من شاب على شيء إيه؟ حد يعرف يكمل؟ شاب عليه. أنت من صغرك لما تتربى على حاجة هتفضل معاك إلا أن يشاء الله. فمن دلوقتي ما تقولش أنا لسه صغير مش مشكلة أعمل ذنوب وأعمل معاصي، طب افرض كبرت وهي لسه معاك. وخلينا نسأل، أنت لما تعمل حسنات وحاجات كويسة هتاخد أجر ولا مش هتاخد؟ ها؟ ولا أنت لسه صغير مش هتاخد؟ ردوا علي، اللي يعمل حسنات من دلوقتي ويقرأ قرآن ويصلي ويطيع ربنا ياخد حسنات ولا ياخد سيئات؟ حسنات. طب احنا عايزين نزود، ها نزود الحسنات ونتقل كفة الحسنات، بدل ما تتعود على المعاصي والمخالفات والذنوب من دلوقتي وتيجي بعد كده تحاول تخلص منها تلاقيها خلاص لزقت فيك، مش عارف، بقت عادة مش عارف تبطلها. وبعض الأولاد ممكن يضيع من صغر ابتدائي مثلا أو أولى إعدادي، وأصحاب السوء الشلة بقى الوحشة اللي حواليه في الفصل أو في المدرسة يعلموه بقى شرب سجاير، وبعد سنة سنتين السجاير يترقى شوية، إيه يترقى بقى شوية يطلع لفين؟ حشيش. بعد شوية يترقى تاني يطلع المخدرات، ولا يعزب الأمر بغاية الخطورة. وحذكر لكم قصة دلوقتي بتبين حال بعض الأولاد اللي تهاون بالموضوع ده وكانت الخاتمة بتاعته خاتمة سيئة ولا يعزب الله. الذنوب كلها ضرر وكلها أثار سيئة، أخذ بالك، وعقوباتها خطيرة جدا، وما بتقتصرش على الدنيا بس. يعني الذنوب بتعود، يعود الضرر بتاعها على الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. يعني مش موضوع أن هي في الدنيا وخلاص، لا، عقوبات الذنوب وأضرار الذنوب هنقسمها لقسمين، عقوبات في الدنيا وعقوبات فين؟ في الآخرة. عقوبات الدنيا، تعالى يلا اكتب معايا كده العقوبات الدنيوية وبعد كده نشوف العقوبات الأخروية. أول حاجة حرمان العلم، رقم واحد حرمان العلم. ليه؟ لأن العلم بدين ربنا والعلم بالقرآن والعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ده نور ربنا سبحانه وتعالى بيقذفه في قلب من يشاء من عباده. المعصية ولا حول ولا قوة إلا بالله، المعصية تطفئ نور العلم من القلب، تطفئ نور العلم في القلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عشان كده الإمام الشافعي، عارفينه ولا مش عارفينه؟ من الفقهاء الأربعة. الإمام الشافعي لما جلس يتعلم على إيد الإمام مالك وقرأ عليه فرح بي وعجب القراءة بتاعته والحفظ بتاعه، فقال له أنا إني أرى أن الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. لأنه شايف أن ربنا يعني وضع في قلبك نور، نور العلم، فما تطفيش النور ده بظلمة المعصية. عشان كده حتى في العلوم بتاعتنا العادية في المدارس بتلاقي ممكن واحد يذاكر ويخش الامتحان مش عارف يكتب، ناسي، أو كل ما يذاكر ينسى. ده ليه أسباب كتير، ممكن يكون من ضمن الأسباب بتاعته معصية الله سبحانه وتعالى، إنه سهران على المعاصي، سهران على الأغاني، سهران يتفرج على حاجات غلط، يقوم ده ينسيه ويمسح المعلومات من دماغه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن أخطر حاجة وأخطر نوع من أنواع العلم اللي هو الأصل عندنا العلم بالدين، العلم الشرعي اللي ربنا مدحه في القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم مدحه بالسنة. المعاصي ممكن تضيع الإنسان وتحرمه من العلم ده تمام، أو ممكن حتى لو حضر بعض الدروس ما يبقاش فاهم أو يفهم وبعد كده ينسى. وكما قال بعض السلف: إني لأحسب الرجل ينسى المسألة يتعلمها بسبب الذنب، يعني يتعلم مسألة من المسائل وينساها بعد كده بسبب الذنب، ولا حول ولا قتل بلا. رقم اثنين حرمان الرزق. أنا حسأل دلوقتي أقول أنا قلت إيه، احنا قلنا رقم واحد إيه حرمان العلم، رقم اثنين حرمان الرزق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. يعني أنت مثلا لما تيجي تركب مثلا تاكسي ولا عربية ولا حاجة وتلاقي السواق مشغل أغاني، تعمل إيه؟ هتنصحه تقول له إيه؟ والله لو سمعت حضرتك وطي، ما ينفعش وطي بقى، ما وطي وأنت هتسمع، هو أنت ما سمعتش هو هيسمع، تقول له لو سمعت والله طفي الإيه؟ طفي الـ، أو مثلا لو سمعت والله يا اسطى ربنا يوسع عليك يا رب ويحميك، حط لنا شريط إيه؟ شروط قرآن. يقول لك ما عنديش إلا كده، تقول له إيه؟ قل له جزاك الله خير، لو سمحت أنزل، وتنزل ماشي كده. يبقى هو اتحرم من إيه؟ من الرزق بسبب إيه؟ الذنب بتاعه. ممكن تكون أنت، أنا بجيب لكم أمثلة بسيطة عشان تفهموا، ممكن تكون أنت لسه جاي تركب العربية وسمعت من بعيد أغاني، تعمل إيه؟ تمشي. مثلا رايح تركب، مثلا رايح محطة مصر، بتشاور العربية عشان تقف، أخذ بالك، فأول ما وقفت سمعت إيه أغاني، هتعمل إيه بقى بعد ما وقفته؟ مش طب بعدين يعني أنت بتتهزر، توقف بعد كده تسيبه وتمشي؟ لا، أنا أقول لك طريقة حلوة تعملها. أول ما توقف أنت رايح فين؟ قلنا المحطة، أنت بعد ما وقفت بالظبط، اللي أنا أعرف إليك أنت معايا على الخط، قل له كرموز، يوم يقول لك إيه، يقول لك ايه، يقول لك لا محط، جزاك الله، ويروح ماشي. فاهمين الطريقه دي؟ بحيث انت قدر المستطاع ما تضيعش نفسك، وانا هركب واقعد اسمع وعمال يغني ويرقص. وبعد كده في حوادث كتير جدا، ولسه قايلين قصه، هي ناس ماتت وهي بتسمع اغاني، واخر حاجه في حياتها على لسانها كان بايه، كان بيردد اغاني وبيغني، ولا حول ولا قوه الا بالله. انا ايه اللي يخليني اقعد في جو فيه كله منكرات، ولا حول ولا قوه الا بالله. عشان كده بنقول المعاصي بتبقى سبب لحرمان الانسان من الرزق، والعكس تقوى الله سبب لكثره الايه الرزق. ولو ان اهل القرى ايه امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، تلاقي البركات كتير والخيرات كتير. يعني تخيلوا حتى يا شباب، زي ما هيجي معانا دلوقتي، المعاصي بتاثر على الابدان وبتأثر على الثمار والأقوات، الأكل نفسه بيتأثر، زي ما هجيب لكم أمثلة دلوقتي بإذن الله. أيضا من ضمن أضرار المعاصي تعسير أمره عليه، تعسير الأمور. يعني تلاقيه رايح يخلص ورق يلاقي الأبواب مقفلة، يقابل موظف يقول له فوت علينا بكرة إيه؟ ها؟ يا سيد ياخد بالك، ما فيش، ما منفعش، هات لي مش عارف ايه، امضى من كذا، غير لي كذا، تلاقي الابواب متقفله قدامه في وشه بسبب معصيه الله سبحانه وتعالى. وفعلا ازاي يبقى انسان ماشي في معاصي الله وعايز يلاقي ابواب الخير مفتوحه قدامه متيسره قدامه؟ هتقولي طب ما في ناس وحشين والامور متيسره عليهم، اقول لك ده اكنه ساقط من نظر الله، ملوش لازمه ولا ليه قيمه، ياخد بالك، ليس له قدر عند الله سبحانه وتعالى، فترك له ما يشاء وما يحب، ولا حول ولا قوه الا بالله. لكن المسلم الطائع لله سبحانه وتعالى اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى، من ضمن علامات حب ربنا ليه ان يعجل له العقوبه. تخيل ان يعجل له العقوبه، يعني عمل حاجه غلط تلاقي الايه العقوبه مباشره ساعتها. ليه؟ عشان يخفف عليه الحمل في الاخره. اذا اراد الله عز وجل بعبده خيرا عجل له العقوبه في الدنيا، واذا اراد بعبده شرا امسك عنه او امسك عليه حتى يوافي بذنبه وحتى يوافى بذنبه. يعني تلاقي عملت حاجه غلط، عقيت الوالدين، ضربت اخوك، ضربت اختك، عملت حاجه، تقوم وانت نازل تتكعبل صبعك يتكسر، يبقى دي عقوبة على الذنب اللي انت عملته، يبقى دي علامة ان ربنا اراد بك الخير. لو انسان بقى اراد الله عز وجل به الشر يسيبه بقى بالذنب بتاعه، اخد بالك، لحد ما يجي يوم القيامة يبقى الحساب شديد، ولا حول ولا قوة الا بالله. يبقى دايما حتى لو حصل لك ألم وضرر ووجع وعقوبة، تذكر رحمة ربنا واستغفر الله وتوب إلى الله سبحانه وتعالى واصبر على ما أصابك. يبقى من عقوبات المعاصي تعسير الأمور. أربعة، من عقوبات المعاصي أنها توهن القلب والبدن، توهن القلب والبدن. الإنسان مننا جسمه في قوة، أخذ بالك، وفي حيوية وفي حرارة وفي شجاعة، فزي ما الجسد في قوة، القلب كمان في قوة وفي حرارة، أخذ بالك. ولو بصيت كده المعارك اللي مر بها المسلمين، معركة بدر ومعركة أحد واليرموك وغيرها من المعارك، تقريبا كل المعارك أنهي العدد بيبقى أكبر، عدد الكفار للمسلمين. يعني الكفار مثلا غزوة مؤتة كان عدد الكفار كام؟ 200,000، وعدد المسلمين 3,000. طب بالله عليك، لما يبقى 200,000 هيهجموا على 3,000 يعملوا فيهم ايه؟ ها، يفرموهم بقى، مش هيخلوا. ورغم كده سيدنا خالد بن الوليد في اخر المعركة عمل حيلة معينة بحيث ينسحب بالجيش بدون ما تحصل هزيمة شديدة وكبيرة، وبدون ما الاعداء يعرفوا ان هم ضعاف او قل. معارك كتيرة جدا تنتهي بانتصار المسلمين وعدد المسلمين قليل جدا، وتلاقي الواحد من المسلمين لحم على عظم ولا جلد على عظم زي ما بيقولوا، او عظم متعاص لحم، وتلاقيه في المعركة حاجة شجاعة وبسالة عجيبة، زي سيدنا البراء ابن مالك لما يحكى عنه ان هو قتل 100 واحد لوحده في المعركة مبارزة. مبارزة يعني ايه؟ بالسيف. تعرف انت السيف قد ايه؟ كم كيلو السيف؟ قد ايه انت السكينة عندك في البيت؟ تقدر تشيل سكينة لوحدك ولا معاك حد؟ صح، ليه؟ عشان هي. طب لو سكينة كبيرة بقى، سيف، السيف يعمل له 10 كيلو 20 كيلو جرام حديد. طب انت عارف الراجل اللي بيوزن السنجة الكبيرة المدورة دي بتبقى كم كيلو؟ 5 كيلو. وقالك بقى لما يبقى 10 أو 20 كيلو تشيلها، تقدر تشيلها بايدك؟ طب تقدر تشيل سيف ازاي؟ بالله عليك، لما يبقى السيف بالتقل ده، والمجاهد في سبيل الله كان من الصحابة او غيرهم يشيل السيف من الصبح لحد غروب الشمس، ايدك يحصل الله ايه؟ ورغم كده ممكن يكون زي ما اقول لك رفيع جدا وضعيف، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيديهم قوه في القلب. والاصل في الانسان قوه القلب مش قوه البدن. هتلاقي ممكن واحد تخين قوي قوي ويجي له خبر يطب ساكت، واحد تاني رفيع بس قوي الايمان ويجي له الخبر يقول ان لله وانا اليه راجعون ويحمد ربنا والامر عادي، لان عنده قوه في القلب. فايه اللي بقى اللي بيفيد قوه القلب ويزيد قوه القلب؟ طاعه ربنا سبحانه وتعالى، بخلاف بقى المعاصي والعياذ بالله بتضعف قوة القلب وبالتالي تؤثر على البدن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه ضرر كمان من أضرار المعاصي. خد ضرر كمان والعياذ بالله، حرمان الطاعة. حرمان الطاعة، يعني لو سألنا كده الشباب اللي قاعدين كام واحد صلى الفجر النهاردة؟ صليت الفجر النهاردة؟ ما صلىش. صليت الفجر؟ الحمد لله. صليت الفجر؟ ما صلىش. صليت الفجر؟ ما شاء الله الحمد كويس. ها، ما ينفعش. هي الصلوات عندنا كام؟ ها، 5. طب اللي ما صلاش الفجر ده بيصلي الفجر مع الظهر، الكلام ده ما ينفعش. ان الصلاه كانت ايه؟ على المؤمنين كتابا. يعني ايه كتابا موقوتا؟ يعني ليه مواعيد الصلاه تتصلى فيها، مش هصلي الصلاه في الوقت اللي على مزاجي انا واضيع وقتها يعني كده. طب انت اتحرمت ليه من صلاه الفجر؟ يبقى ممكن يكون عشان عملت معصيه، قعدت بالليل تتفرج على حاجه غلط، فربنا حرمك من صلاه الفجر، او عقيت الوالدين فربنا حرمك من صلاه الفجر، او الى اخر عقوبات. يبقى من عقوبات المعاصي حرمان الطاعه، ودي عقوبه خطيره جدا. عشان كده بعض السلف كان يقول ايه؟ ان من عقوبه السيئه السيئه بعدها زي ما هيجي معاه، ومن عقوبه الحسنه الحسنه بعدها. حسنه تجيب حسنه وسيئه تجيب ايه؟ تجيب سيئه، والعياذ بالله تعالى. فينقطع على الانسان حسنات كتير بسبب وقوعه في المعصيه. وبعض السلف كان يقول حرمت قيام الليل سنه بذنب فعلته. يعني شوف، اتحرم من قيام الليل بسبب ذنب، خد بالك. فانتبه للعقوبة ديت، لأنها بتتكرر معانا. تلاقي طاعة حرمت منها، طب ليه اتحرمت منها؟ ممكن يكون في معصية. بعض مثلا المجاهدين لما جم للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يحملهم للجهاد في سبيل الله، فقال لهم لا أجد ما أحملكم عليه، ما عنديش جمال أشلكوا عليها للجهاد. تولوا، يعني رجعوا، وأعينهم تفيض من الدمع، رجعوا يعيطوا. ليه يعيطوا؟ حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، لأنهم كان نفسهم يطلعوا يجاهدوا في سبيل الله ما عرفوش. بس يعني بس عايز اقول لك حاجه, مش في كل الاحيان يبقى حرمان الطاعه بسبب الذنب, ممكن يكون حرمان الطاعه ليه اسباب تانية, بس دايما او في الغالب ممكن يكون حرمان الطاعه بسبب الذنوب. فانت فتش لما تتحرم من طاعه, فتش على الخلل او المعصيه او الذنب اللي انت وقعت فيه. من ضمن كمان اثار الذنوب والمعاصي واضرار الذنوب والمعاصي ان المعاصي تزرع امثالها ويولد بعضها بعضا, ان المعاصي ايه تزرع امثالها ويولد بعضها بعضا. يعني بتلاقي زي ما لسه من شويه ان من عقوبه السيئه السيئه بعدها, وان من ثواب الحسنه الحسنه بعدها. عشان كده الانسان لما يعمل حسنه تلاقي الحسنه اللي جنبها تقول له وانا كمان, ويعملها يوم الحسنه اللي جنبها تقول له وانا كمان, وهكذا. تلاقي مثلا نازل رايح يزور فقير, زياره الفقير دي عباده طاعه, يواسيه يشوفه محتاج ايه فيروح يزوره فيلاقيه محتاج اكل, يروح نازل جايب له اكل, يجيب له اكل ويرجع يلاقيه محتاج دواء ويجيب له دواء. تلاقي الحسنات عماله ايه تجيب بعضها. ونفس الكلام في المعاصي, ولا حول ولا قوه الا بالله. واحد نظر نظره حرام, تقوم بعد كده النظر الحرام تدعوه ان هو يتكلم كلام حرام, بعد كده يطلع ويخرج خروج حرام, وهكذا. تلاقي المعاصي بتجر بعضها زي ما الحسنات بتجيب بعضها. يبقى المعاصي يولد بعضها بعضا وتزرع امثالها. يقوم الانسان في النهايه يبقى عايش في جو كله معاصي, مش قادر يطلع من الهوة اللي وقع فيها, ولا حول ولا قوه, من الحفره اللي سقط فيها, مش عارف يطلع منها الا برحمه الله سبحانه وتعالى. بل ان ممكن يبقى معلم ومدرس كبير, بقى يعني استاذ كبير في تعليم الناس الشر والعياذ بالله, بقى هو مستنقع معاصي بسبب تكرار المعاصي والمداومه عليها, ولا حول ولا قوه الا بالله. من ضمن اضرار المعاصي ايضا انها تضعف القلب عن ارادته, انها تضعف القلب عن ارادته, تضعف القلب عن ارادته. القلب الله سبحانه وتعالى جعل للانسان ملك وشيطان. الملك يحثك على الايه يا عم يا سرحان انت اللي بتتكلم, الملك يحثك على الايه على الخير, والشيطان يحثك على الشر. يقوم الانسان لما يقع في المعاصي تضعف اراده الخير في قلبه, تضعف اراده التوبه في قلبه, تضعف إرادة وجه الله سبحانه وتعالى في قلبي, وتزيد إرادة السيئات والعياذ بالله وفعل الشر والإثم والعياذ بالله تعالى. لدرجة ممكن إنسان يبقى خلاص بيموت ويقولوا له ما تتوب إلى الله سبحانه وتعالى, ما يعرفش يتوب, ما يرضاش يتوب. بسبب إيه؟ بسبب المعاصي اللي هو عايش عليها, ولا حول ولا قوة. حتى لو كان ممكن استغفر الله العظيم الصفر, عمال يستغفر وهو مقيم على المعصية ومقيم على الذنب, زي استغفار الكذابين, ولا حول ولا قوة إلا بالله. من ضمن اضرار المعاصي يا شباب, الانسان اللي دي قلتها لكم في اول الدرس, بقى يقول لك انا لسه صغير مش مشكله لما اعمل الحاجات الغلط طالما انا لسه صغير. لا, الكلام ده مش صحيح. لان انت لما تعمل الغلط ومع الغلط مع الغلط وتداوم عليهم, ثم بعد كده لما تكبر هيبقوا ايه تعودت عليهم, اللي هي بقى ضرر رقم 8, 1000 المعصيه. 1000 يعني ايه, انت معانا ولا مش معانا؟ 1000 يعني ايه تعود, يعني يألف الشيء بقى متعود, مش قادر يبطله, خد بالك. وما الإنسان يتعود على حاجة ويألفها, يوم القبح بتاعها يزول من عنده من قلبه من نظره, يبقى هو شايف المعصية إيه كويس. بخلاف الإنسان اللي يترك المعاصي ويجتنب المعاصي, أول ما يعمل أي مخالفة تلاقيه حس إن في حاجة غلط, يسارع بالتوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن المداوم على المعاصي والعياذ بالله ينسلخ من قلبه ها استقباح المعاصي, تبقى المعاصي بالنسبة له إيه عاصمة, سرحان أنت النهاردة عادة, أخذ بالك. يبقى ما يبقاش قبيحة في حق, ولا حول ولا قوة إلا بالله. لدرجة أن بعضهم تلاقيه بيفتخر بيها, رب الله عليك, واحد شرب خمرة يبقى يفخر بكده؟ لا, ده انت عملت مصيبه, ده انت متنايل على عينك باللي انت عملته ووقعت فيه, ده انت المفروض تعيط على نفسك. طب هو ايه اللي وصله ان هو فرحان وفخور؟ ها, الالف تعود, بقى حاسس ان الحاجه ديت ما فيهاش حاجه, طبيعي عادي. وكمان مش ان هو يفخر بس, ده يقعد يكلم الناس انا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا, ينشر بقى الشر بتاعه بين الناس ويتفاخر بين الناس, اهو ده بقى يضيع نفسه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه, كل امتي معافى الا المجاهرين, يعني الأمر قريب وربنا يغفر له ويرحمه ويعفو عنه, إلا نوع من الناس اللي هم بيجهروا بالمعصية إلا المجاهرين. وإن من الإجهار أو المجاهرة أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه فيقول يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا, قد بات يستره ربه فيصبح يكشف ستر الله عنه. يعني هو عمل المعصية بالليل محدش شافه, يصبح صبح يعمل إيه, يقابل اصحابه يقول لهم ايه انا عملت كذا وكذا وكذا، والعياذ بالله يفضح نفسه ويضيع من قلبه الحياء من الله سبحانه وتعالى ويبعد نفسه عن طريق التوبه ولا حول ولا قوه الا بالله. كمان من ضمن اضرار المعصيه الهوان على الله سبحانه وتعالى، يعني يبقى العبد يهون على ربه، يعني يبقى انسان حقير ذليل. لما يقول لك فلان ده سقط من عيني، يعني ايه سقط من عيني؟ يعني ملوش قيمه وملوش قدر عندي ولا حول ولا قوه الا بالله، الهوان على الله سبحانه وتعالى. قال الحسن عن العصاة والمذنبين والكفار: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمه. يعني هم وقعوا في المعاصي ليه؟ انهم هينين على ربنا، ما لهمش قدر. بسبب ايه؟ بسبب فعل المعاصي والعياذ بالله. بس يا حبيبي، بس يا بابا، هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمه. عشان كده ربنا قال ايه؟ ومن يهن الله فما له من ايه؟ من مكرم. ومن يهن الله فما له من مكرم. حتى ممكن تلاقي الناس، واخد بالك، ولا حول ولا قوه الا بالله، تلاقيهم فرحانين بيه وبيسقفوا له ويطبلوا له، واما ينزل اي مكان كله يجري وراه وكله عايز يسلم عليه. لكن تيجي بقى في اللحظات الاخيره لما يجي له الموت، تلاقي بقى الهوان كله ولا حول ولا قوه. وطبعا الموت ده ايه عجيبه قاسمه الظهر بالنسبه لكل، ما حدش هيفلت منه، كبير صغير رئيس غفير كله لازم يموت. اهل الايمان بقى واهل الطاعه بيلاقوا الايمان بتاعهم والطاعه عند الموت. اهل العصيان والعياذ بالله تعالى يلاقوا الخذلان عند الموت. تلاقيه محتار يعمل ايه، قول له ايه، ده بيموت اقول له يقول ايه، افكره باغنيه ولا اشرح له فيلم ولا احكي له ايه، مش شايفين الحاجات دي. طب لما يموت نعمل له ايه؟ نلبسه ايه؟ نقلعه ايه؟ نشيله ازاي؟ نحطه فين؟ مش عارفين. درجه بعضهم، وكان ممثل مشهور كبير والناس كلها بتحبه بقى في الظاهر بقى، لما مات مش لاقين حد يصلي عليه والعياذ بالله. شوف الذل. وبعد ما صلوا عليه مش لاقين حد يشيل المحمل بتاع النعش بتاعه، عمالين يشحتوا في الناس تعالوا والله يشيلوه عشان ندفنه. شوف الذل والعياذ بالله. وشوف بعضهم لما يموت ويفضل في البيت بتاعه في الشقه بتاعته لحد ما يتعفن وريحته تطلع والشرطه تيجي يلاقوه ميت ومعفن بقاله كام يوم. شفت الذل والعياذ بالله تعالى. او بعضهم لما تجيله سكته قلبيه وياخدوه بيحسبوه ميت ويدفنوه، وبعد ما يدفنوه يصحى تاني في القبر، بس خلاص كانوا قفلوا من بره، بيقفلوا بالايه في بعض المدافن يقفلوا بالقفل، فهو دخل بقى جوه واتقفل عليه بالقفل وما كانش ميت اصلا، فصحي في الايه في القبر. قعد بقى يخبط 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 ولا حد سائل، خد بالك، ايديه وكعان ورجليه. لما خلاص فين بالليل او بعد فتره، لما الحنوتي اللي هو عارفين حنوتي الترابي سمع خبط، سمع خبط، فقام يدور كده بين القبور فلا ايه، قال لما افتح كده فتح التربه لقى ميت. هو الاول ما كانش ميت، مات بقى خلاص، وايديه بقى كلها دم من كتر الخبط على ايه، على باب الايه. شفت؟ طب لا لك واحد اتقفلت عليه تربه يبقى شكله ايه؟ انت بتقول انا بخاف اعدي من وسط، ما انها ما فيهاش حاجه وعادي، بس عايز اقول لك اتقفلت عليه بقى جوه، يعني مات قبل ما يموت والعياذ بالله تعالى. الرعب والفزع اللي هو فيه ده كله بسبب البعد عن ربنا ولا حول ولا قوه الا بالله. ومن يهن الله فما له من مكرم. كمان من ضمن اضرار المعاصي يا شباب الاستهانه بالمعصيه. الاستهانه بالمعصيه يعني ايه؟ الاستهانه بالمعصيه الانسان اللي يعمل الذنب ويكرره مره واثنين وثلاثه، زي بعض الاولاد اللي يفتح النت ويقعد يتفرج على حاجات وحشه او يضيع وقته في الالعاب والكلام الفاضي والهلس والعياذ بالله. يقوم مع الوقت الشيطان يستدرجه الحاجة أكتر وحاجة أشد، ويفضل يستمر على كده يستمر على كده لحد ما هو وهو يبقى شايف الذنوب هينة صغيرة ملهاش قدر ملهاش قيمة، اللي هي في حديث عبد الله بن مسعود في البخاري: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد في أصل جبل يخاف أن يقع عليه. يعني المؤمن بالنسبة للذنوب شايف الذنوب دي أكنها جبل خايف تقع عليه، خايف من ذنوب، خايف أنه يخش النار بيها. أخذ بالك، خليك معايا ما تسرحش. طب المنافق: وإن المنافق يرى ذنوبه، ها، وإن الفاجر أو المنافق يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا فطار. المنافق أو الفاجر شايف الذنب بتاعه إيه؟ زي الدبان تيجي على مناخيره يعمل لها إيه؟ يهشها كده تطير. يعني هو بيستقل الذنب، بعد ما يعمل المعصية يقول لك فيها إيه؟ حاجة صغيرة فيهاش حاجة، وربنا غفور رحيم وده ذنب صغير. بخلاف المؤمن لما يعمل الذنب حتى لو كان صغير يحزنه ويؤلمه ويقعد يدعي ربنا ان ربنا يغفر له ويتوب عليه ويرحمه، واخد بالك. وبقدر ما تعظم المعصيه عندك تصغر عند الله. لما انت تبقى شايف المعصية عظيمة وازاي انا عملتها وازاي خلفت ربنا، يبقى التوبة تبقى قريبة جدا، بخلاف الانسان لما يحتقر المعصية فيها ايه فاش حاجة، واخد بالك؟ يبقى الذنب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. عشان كده السلف كانوا يقولوا ايه، لا تنظر الى صغر المعصية ولكن انظر الى من عصيت. انت عصيت مين؟ انت خلفت مين؟ يعني انت لما تخالف ولد صغير زي ما تخالف والدك، ليه؟ مع انه ممكن المخالفة واحدة بس اللي تخالف مش ايه، مش واحد، ده كبير وليه مكانه وليه قدر، وده ولد صغير ملوش، فاخد بالك؟ عشان كده انت بص انت بتعصي مين وبتخالف مين عشان المعصية ما تهونش عندك. من ضمن المعصية ايضا يا شباب، من ضمن اضرار المعاصي ذل المعصية. احفظوا القاعدة دي، العز كل العز في طاعة الله، والذل كل الذل في معصية الله. عشان كده ربنا قال في القرآن من كان يريد العزة فإيه؟ فلله العزة جميعا. يعني اللي عايز العزة في الدنيا وفي الآخرة يطلب العزة بطاعة الله سبحانه وتعالى. العزة أبدا عمرها ما هتكون في المعاصي، عمرها ما هتكون في الشهرة، عمرها ما هتكون في الفلوس، عمرها ما هتكون في الأموال. وده تلاحظ على حال الإنسان في الدنيا، وإن كان الناس عمالة تشاور ليه وده فلان وده فلان ومشهور جدا وليه مكانة وليه قدر، بس هو عند ربنا والعياذ بالله تعالى إنسان حقير بسبب بعده عن ربنا وسبب الذنوب وسبب المعاصي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. العزة بالطاعة والذل في المعصية. عشان كده كلمة جميلة من كلام الحسن، شوف قايلها من كام سنة، مع إنها سبحان الله كأنها موجودة دلوقت. كان يقول إيه عن العصاة؟ إنهم وإن تقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارقهم، أبى الله إلا أن يذل من عصى، إلا أن يذل من عصى. يعني يقول لك حتى وهم لو ركبين أفخم المراكب والسيارات وغيرها ولبسين أحسن الملابس برضو هم عليهم الذل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن الذل بسبب المعاصي وبسبب مخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى. من ضمن أضرار المعاصي يا شباب أيضا أن المعاصي سبب للطبع على القلب وموته. أن المعاصي سبب للطبع على القلب وموته. الطبع على الشيء معناه أن ما يدخلهوش حاجة، يتقفل خلاص. والطبع على القلب أنه يحرم من الخير، يحرم من التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وخطورة القلب يا شباب أن أمر القلب مش بإيدك، بيد الله سبحانه وتعالى. قال تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. الإنسان ممكن تعرض عليه أعمال خير وتعرض عليه الهداية والتوبة فيرفضها، تقول له تعالى ونحفظ قرآن والمسجد وخليك معه، يرفض يرفض يرفض، فرصة ثانية وثالثة ورابعة يرفض يرفض يرفض، لحد ما يقع في مشكلة كبيرة جدا ويقع في بلاء، فيبدأ عايز يرجع لربنا. أي نعم ممكن يرجع ويعود وكل حاجة، بس ممكن يعاقب إنه ما يعرفش يرجع، إن يلاقي قلبه نفسه ماهوش عايز يرجع، مش حابب الهداية، رافضها كارهها. بسبب ايه؟ بسبب ان هو رفضها في الاول، كما قال تعالى في حق الكفار ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره، اتعرض عليهم الايمان رفضوا، اما يجي بعد كده والعياذ بالله تعالى يحال بينه وبين الايمان بسبب كفره وبسبب عصيانه لله سبحانه وتعالى. لكن الانسان الصادق حتى لو وقع في الذنب والمعصيه وصدق في الرجوع الى الله سبحانه وتعالى ورحمه الله عز وجل، فيفتح قلبه للهدايه والعوده اليه سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان لما تتكاثر عليه الذنوب والعياذ بالله تتكون على القلب طبقة اسمها طبقة الران، ها اللي هي في سورة المطففين، كلا بل إيه؟ كلا بل ران على قلوبهم إيه؟ ما كانوا يكسبون. الكسب بتاعه الذنوب بتاعته تعمل زي الحديد لما تسيبه في الهواء يحصل له إيه؟ يصدي، فالقلب بيصدي والعياذ بالله تعالى. بس صدى القلب بسبب الذنوب والمعاصي كما قال الحسن، هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب، الذنب مع ذنب مع ذنب، القلب يبقى اعمى مش شايف، الهدايه قدامه والخير قدامه والنور قدامه مش شايف والعياذ بالله تعالى، ويتنقط في القلب بتاعه نقط سوداء. العبد لما يذنب ذنب ينكت في قلبه نقطه سوداء، طب لو تاب واستغفر تمحى ويثقل القلب، عاد تاني نقطه تانيه وهكذا. ممكن الانسان بقى يبقى قلبه اسود زي الناس ما بتقول، بس مش اسود لو فتحناه، لا مش ده الاصل، اسود يعني والعياذ بالله تعالى يخرج منه النور والهدايه والانابه الى الله سبحانه وتعالى، ويغرس فيه حب الشر والفساد والالف المعاصي والعياذ بالله تعالى. طيب من ضمن ايضا اضرار المعاصي انها تحدث في الارض انواع الفساد، انها تحدث في الارض انواعا من الفساد. يعني تلاقي أضرار تحصل في تلوث المياه، تلوث الهواء، تلوث الزرع، أخذ بالك، أضرار على الثمار، أضرار على المساكن، أضرار على الأرض نفسها. أنت بتلاقي بعض الناس دلوقتي كل همه يتكلم على تلوث الهواء. تلوث الهواء بيجي منين؟ قولوا كده إيه؟ يقول لك دخان المصانع، عوادم السيارات، وإلى آخر الله. طب ما نبص، تلوث الهواء ممكن يكون بيجي بسبب الذنوب والمعاصي. الله، طب هل الذنوب والمعاصي ليها دخل بتلوث الهواء؟ الذنوب والمعاصي ليها دخل، ليها دخل. هو انفلونزا الخنازير ده جيب ايه؟ وسواء انفلونزا الطيور جيب سبب ايه؟ في الاصل، في الاصل سبب المعاصي، سبب البعد عن الله سبحانه وتعالى. فيقوم ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الناس، يعاقبهم عشان يرجعوا له ويستغفروا ويتوبوا، فيكشف عنهم الذنب ده ويكشف عنهم البلاء ده. عشان كده ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبه. ما ينزل البلاء بسبب الذنوب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس خصال بيحذر منهم المسلمين، وقال لهم أعوذ بالله أن تدركوهن أو تعملوا بهن. وتكلم بقى على الخصال دي، منها ظهور الفاحشة، انتشار الفواحش في الناس والعياذ بالله، تعامل بالحرام، الغش، تطفيف الكيل والميزان، خد بالك، عدم الحكم بشرع الله. كل الأمور ديت تتسبب في ايه؟ ان ربنا يبتلي الناس بالامراض، يبتلي الناس بالطواعين والاوجاع اللي ما كانتش موجوده في الناس القديمه اللي قبل كده، في الذين سلفوا والذين سبقونا، بسبب الذنوب. ولا حول ولا قوه الا بالله. تلاقي ايضا بسبب الذنوب والمعاصي يحصل ان الارض تضطرب وتهتز، تضطرب وتهتز، اللي هو ايه؟ الزلزال، الزلازل، الزلازل والبراكين دي بتبقى عقوبات. يعني كانت في مدينه في ايطاليا والعياذ بالله عايشين في خمر وفي سكر وفي عربده وفي زنا وفي فواحش والعياذ بالله تعالى، بقى هو حياتهم كده والعياذ بالله تعالى. فكان في بعض الايام ان ابتلاهم الله سبحانه وتعالى ببعض البراكين. عارفين بركان يعني ايه؟ يعني الارض تطلع ايه؟ نار، حمم بركانيه. البركان ده غطى المدينه بتاعتهم كلها والعياذ بالله، غطاها. يعني لما يبقى واحد كده واقف ويتصب عليه حديد سايح يعمل فيه ايه؟ خلاص هو واقف كده تلاقيه اتجمد كده، واحد نايم اتجمد وهو نايم، واحد وهكذا. طب عرفنا ازاي الكلام ده؟ فين؟ بعد سنين حصل حفريات، بيحفروا في الارض وكده زي اللي بيدوروا على الاثار، فبيحفروا كده فلقوا تحت الارض قريه كامله، مدينه كامله، فقعدوا يكملوا الحفريات، فعلا ظهرت ليهم معالم المدينه. مثلا هنا خباز بيخبز ومسك البتاع اللي بيطلع بيه العيش كده وهو عامل كده ميت، خد بالك. ناس بتعمل الفواحش والعياذ بالله مع بعض ماتوا هما كده، واحد بيشرب خمره كده ماتوا هو كده، واحد نايم، واحد قايم، واحد قاعد، واحد ماتوا على حالتهم، اتغطوا كلهم بالحمم البركانيه والعياذ بالله تعالى. بداوا بعد كده يراجعوا التاريخ، لقوا فعلا ان كان في قريه او في مدينه في المكان ده، وحياتهم كانت شكلها كذا وكذا وكذا، فابتلاهم ربنا والعياذ بالله بالبلاء ده. بسبب ايه؟ بسبب الذنوب والمعاصي بتاعتهم. ولو بصينا على كل القصص اللي في القرآن اللي حصل فيها إهلاك هنلاقي السبب فيها المعاصي. قوم نوح حصل فيهم ايه؟ ها؟ ما تتكلم معاي. ها؟ قوم نوح حصل لهم ايه؟ الغرق، الطوفان والعياذ بالله تعالى، غرقوا كلهم والعياذ بالله تعالى. قوم عاد، قوم ثمود، الى اخره. هتلاقي كل اللي حصل للناس دي بسبب الذنوب والمعاصي، بسبب الكفر بالله سبحانه وتعالى، العقوبات. عشان كده تأثير المعاصي مش على الناس فحسب، لا، تلاقي على الهواء وعلى الثمار وعلى الزروع وعلى المساكن، تلاقي زلازل، تلاقي براكين، تلاقي انتشار فيروسات في الجو، اخد بالك، تلاقي انتشار امراض، تلاقي يقول لك عنده فشل وعنده كذا وعنده مش عارف فيروس ايه. كل المصايب دي كلها في الاصل برضو سبب فيها سبب الذنوب والمعاصي. لدرجه ان الصحابه ما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم ماشيين في الصحراء، مروا على ديار ثمود، قوم ثمود، وكان في بئر بتاعهم، بئر ثمود، فهم خدوا من المياه دي وعجنوا العجين بتاعهم الصحابه يعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ما تاكلوش العجين ده، لا، وما يعلفش للايه؟ للدواب، بسبب ان الشؤم المعصيه اللي كان فيها قوم ثمود والعياذ بالله تعالى، وحلول اللعنه. وقال لهم لا تمر عليهم الا باكين او مسرعين، يعني ما تدخلش على الظالمين في بيوتهم ولا في ديارهم الا وانت بتعيط، او يا اما تروح وانت مسرع. مش زي بقى بعض الاولاد يقول لك انا عايز اروح ازور الاهرامات وازور المعابد اللي هنا واللي هنا، ما ينفعش، لان دي اصلا ديار ناس ربنا عذبهم واهلكهم. يبقى انت لما تروح هناك حاجه من اتنين، يا اما تكون بتبكي يعني بتبكي على المصير اللي هم وصلوا ليه والعقوبة والعذاب، أو تكون مسرع عشان ما يحلش عليك العذاب واللعنة اللي حلت بيه. أو ممكن لها بعض الناس يقول لك بقى لعنة الفراعنة، هي لعنة الفراعنة ممكن تكون بسبب كده، مش بقى لعنة فراعنة ده عقوبة من ربنا سبحانه وتعالى اللي بيروح يقعد يتفرج وفرحان وبتاع وسياحة ومش سياحة، ممكن تنزل عليه عقوبة زي ما نزلت على الكفار دول المعذبين والعياذ بالله تعالى، وكل ده بسبب ايه؟ بسبب المعاصي. والعكس بالعكس، الطاعة سبب للخير، تلاقي أبدان الناس ما شاء الله كلها صحة وقوة، تلاقي الثمار فيها بركة. واسأل الناس الكبار يقول لك كنا بنشتري بالمليم، المليم كان بيجيب ايه؟ ما فيش حد عجوز هنا نسأله المليم كنت بتشتروا بايه زمان؟ كان عندكم مليم ولا كانش فيه؟ حضرته؟ كنتوا بتجيبوا بايه؟ او التعريفة، مش عارف التعريفة 5 مليم. كم رغيف؟ طيب يعني انت دلوقتي عندنا الاولاد دول ما يعرفوش الا الاقل حاجة تعرفوها كام؟ ربع جنيه. ده دلوقتي قال الشلم صح؟ قال حاجة تعرفها الشلم صح؟ 5 ساعات صح؟ ال5 ساعات دي كانت تعمل كام بقى زمان؟ كام تعريفة ولا كام مليم؟ وال5 ساعات كام تعريفة؟ 5 ساعات كانت 5 قروش. ال5 ساعات اللي معانا دي 5 قروش، والقرش القرش الواحد 10 مليم. شوف كان ده المصروف بتاعه. يعني مثلا واحد معاه 10 ساعة ممكن يشتري لحمة ويشتري عيش ويشتري بيض ويشتري، وبعد كده يرجع الباقي كمان في البيت، متخيلين؟ ويدفع إيجار الشقة. اللي معاه جني ده، لا ده باش. طب مرتبك كان كام؟ يعني المرتب يعني كان الست في البيت تاخد 4 جنيه لليومين. ايوه يعني، وربع جنيه كتير برضو على كان مستويات عالية. يعني 4 جنيه ده يعني كان ممكن واحد يشتغل شهر كامل ويقبض في الاخر 2-3 جنيه كل الشهر، و2-3 جنيه يبقى كتير شباب. وكان الحاجات تحس ان فيها بركة. يعني مثلا ابن القيم رحمه الله لما يذكر ان وجدوا في بعض خزائن بني أمية حبوب من حبوب القمح، القمح اللي هو الايه دلوقتي، القمح اللي هو البليلة، الحباية قد التمرة. نشوف حباية الغلة دلوقتي البليلة قد ايه، بتشوفها بالمنظار كده. الحبايه كانت بيقول لك قد التمره، شفت انت حبايه غله قد كده؟ ما بالك بقى التمره بتاعتهم كانت قد ايه؟ ها تمره حجم عائلي دي، او البطيخه بقى بتاعتهم كانت عامله ازاي؟ اخد بالك؟ وده كان بيطلع امتى؟ في زمن البركه، لما كان الناس في خير وفي طاعه وفي انابه الى الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى كان ما كانش بيحرمهم من الخيرات، عشان كده في زمن المهدي يا شباب اللي هو من علامات الساعه، لما يخرج المهدي ويملأ الأرض عدلا وينشر العدل، ربنا سبحانه وتعالى يأمر الأرض أنها تخرج البركة بتاعتها. البركة بتاعتها منها إيه؟ أن مجموعة من الناس 7-8-10 يأكلوا نص رمانة. يعني الرمانة دلوقتي تكفي كم واحد؟ ده هي بتزلطها على مرة واحدة، واحد بالعافية نص رمانة يكفي مجموعة، وياخدوا القشرة بتاعتها يستظلوا بيها القحف بتاع الرمان، ويحلبوا الحلبة من الإبل أو من غيرها يشربها مجموعة من الناس. أخذ بالك؟ كل ده بسبب إيه؟ بسبب الطاعة، وسبب العموم الخيرات والبركات بسبب طاعة الله سبحانه وتعالى. والعكس بالعكس، المعاصي تخلي الحاجات ما فيهاش بركة. يجي مثلا يقول لك إيه؟ المحصول السنة دي جاله آفة، المحصول السنة دي نزل فيه مش عارف إيه، المحصول السنة دي حصل له مش عارف إيه، القطن حصل فيه. كل المصايب دي معظمها بسبب الذنوب والمعاصي، بسبب البعد عن الله سبحانه وتعالى. أيضا من ضمن أضرار المعاصي يا شباب، أن المعصية تطفئ في القلب نار الغيرة، تطفئ في القلب نار الغيرة. يعني ما يبقاش الإنسان عنده غيرة والعياذ بالله. يعني ما عندوش غيرة؟ يعني تلاقيه مطلع أولاده وزوجته عريانين متبرجات، مش لابسين الحجاب الشرعي، يوديهم على الشواطئ في البحر قدام الناس ويتفرجوا عليهم، وهو يتفرج على العراية والعياذ بالله تعالى. انت معايا كده؟ تلاقي ما فيش التزام عنده بحدود الشرع، ممكن واحد أجنبي أو واحد غريب يدخل البيت ويقعد مع امرأته أو يسلم عليها ويتكلم معها كلام لا يليق يتعارض مع شرع الله سبحانه وتعالى. بدا إنسان بنسميه في الشرع إيه؟ ديوث. ديوث ديوث يعني لا يغار على أهله، يعني يقر الخبث في أهله. أنت المفروض يبقى عندك غيرة في قلبك، لا بيسموها الصعيدة يقول لك إيه دمه إيه النخوة أو دمه حامي. أخذ بالك، عيب لما واحد يعاكس أخته ما يسكتش، أو عيب لما واحد يمشي مع أخته يقول لك أنا بصاحبها أو يتصل، عيب. أو ده العيب ده حرام في الشرع. واحد بصاحب واحدة، واحد يمشي مع واحدة ويتكلم الكلام الفاضي ده ما ينفعش. حتى يقول لك أنا خطبها، حتى لو خطبها، خطبها ما لكش أي حاجة غير إنها محجوزة ليك لحد ما تيجي تكتب الكتاب، غير كده ما لكش. أروح مع أقعد معاها وأتكلم معاها ونمشي ونتفاسك، الكلام ده كله حرام. معنى كده الغيرة بتخرج من القلب بسبب المعاصي والعياذ بالله تعالى. عشان كده سيدنا سعد كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه سعد بن معاذ، أتعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا أغير منه والله أغير مني، ومن أجل ذلك حرم الفواحش الله سبحانه وتعالى. فكل الإنسان ما يواظب على الذنوب ويكرر الذنوب والعياذ بالله، الغيرة تضعف من قلبه. عشان كده تلاقي ناس كتير جدا، واحد مثلا يجي يخبط على البيت، واحدة تفتح، مين ده؟ صاحبي يا بابا. طب خش يا ماما انت وهو وقعدوا مع بعض، ويدخلها هو ويقعدوا مع بعض يذاكروا مع بعض. ايه ده ومسلمين؟ اه مسلمين. لو مثلا واحد يتصل، مين يا بنت اللي بيكلمك؟ ده واحد صاحبي، هننزل نتمشى مع بعض شويه، وينزلوا يتمشوا مع بعض شويه. ايه الكلام ده؟ ايه الدياسه دي؟ ايه ليه كده؟ ما فيش غيره في قلبه والعياذ بالله تعالى. وده بقى في الاخر بيوصل لفواحش ومنكرات والعياذ بالله، بسبب ايه؟ بسبب عدم استقباح المعاصي، وان الشيطان زين لهم المعاصي والعياذ بالله تعالى، فاضعف الغيره في قلوبهم، او ازال الغيره من قلوبهم، ولا حول ولا قوه الا بالله. خليكم معايا، من ضمن اضرار المعاصي ايه كمان؟ انها تضعف في القلب تعظيم الرب سبحانه وتعالى، تضعف في القلب تعظيم الرب. دي رقم كام يا شباب؟ 15. انت ما كتبتش واحدة. تضعف في القلب تعظيم الرب، كما قال نوح عليه السلام لقومه، ما لكم ايه؟ ما لكم ايه؟ لا ترجون لله وقارا. توقير الله سبحانه وتعالى وتعظيمه سبحانه. تجرؤ الانسان على المعصية مرة بعد مرة مرة بعد مرة والعياذ بالله، يضعف في القلب توقير الله وتعظيم الله. شوف بقى الناس اللي كل ليلة يتفرجوا على تلفزيون ومسلسلات وافلام، كل ليلة لازم كده وبالساعات، ويشوف حرام، واحدة عريانة وواحدة بترقص وواحدة بتغني كل يوم، ده قلبه عمل ايه ده؟ ده ايه اللي حصل فيه ده والعياذ بالله؟ القلب بيضعف فيه تعظيم ربنا سبحانه وتعالى، فتلاقيه بيستهين بالمعاصي ويستخف بالمعاصي والعياذ بالله تعالى، وينتهك حرمات الله سبحانه وتعالى، ويقوم ده يبقى عقوبة من ربنا ليه ان الناس تستهين به، وان الناس تحتقره، وان الناس تستقل به والعياذ بالله تعالى، بخلاف اللي بيعظم شرع الله وبيعظم امر الله، الناس تعظمه، الناس تحبه، والناس تقدره، والناس توقره. ايضا من ضمن اضرار المعاصي انها سبب لنسيان الله للعبد وتخليته بينه وبين نفسه، سبب لنسيان الله للعبد. قال تعالى نسوا الله فايه؟ فنسيهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فايه؟ فانساهم ايه؟ انفسهم. يعني ينسى يعمل لنفسه. انت عندك فرصه الحياه دي، فرصه لانت تكسب الخيرات عشان تخش الجنه، يوم المعاصي تخلي الانسان ينسى نفسه، ينسى يعمل الطاعه، ينسى يقدم الخير، ولا حول ولا قوه الا بالله. فيجي يوم القيامه ما يلاقيش معاه حسنات، فيضيع نفسه ويخش جهنم ان لم يغفر الله له، ولا حول ولا قوه الا بالله. ممكن تقعد تسمع الدرس وتبطل لعب في اخر المسجد، اللي بيقعدوا يلعبوا هناك دول يتسمعوا الدرس يتروحوا تلعبوا في البيت. نسيان العبد لنفسه، يهمل نفسه، يعني يضيع نصيبه من الله سبحانه وتعالى. وطبعا الشاعر بيقول لنا من كل شيء اذا ضيعته عوض، وما من الله ان ضيعت من عوض. مين اللي هيبقى عوض ليك لما تضيع حقك من ربنا ونصيبك من ربنا سبحانه وتعالى؟ فالعاصي تلاقيه مهمل لمصالح نفسه، اغفل قلبه ذكر الله سبحانه وتعالى، ضاعت حياته في غير ان يكسب خيرا لنفسه، ولا حول ولا قوه الا بالله. فازاي الانسان يترك نفسه كده لحد ما المعاصي تجعل الله عز وجل، او تكون سببا في نسيان الله عز وجل له، الذي ينساه الله سبحانه وتعالى يتركه ويهمله، ولا حول ولا قوه الا بالله، كما ينساهم الله في العذاب يتركهم ولا يخرجهم من العذاب. ايضا من ضمن اضرار المعاصي انها تاسر القلب وتقيده وتضعف سيره الى الله عز وجل، تاسر القلب وتقيده وتضعف سيره إلى الله. تعرفين الحصون؟ الحصون إيه الحصون؟ حصن. حصن يعني إيه؟ أسوار كده بتاعت مدينة، لما يجي مثلا عدو ولا غزو يحاولوا يخشوا الأسوار ما يعرفوش. خليك معايا ما تلعبش. أو أنت لما تتأمل الكفار عايزين يدخلوا القرية ليه أو المدينة ليه؟ عشان ينهبوها وياخدوا الخيرات اللي فيها، صح كده؟ الحصون دي أو الأسوار بتمنعهم من إيه؟ من الدخول. أو أنت جواك كنز أو فيك جوهرة وفي عدو عايز يسرق الجوهرة دي ويسلبها، واخد بالك؟ اللي هو الشفاط. والجوهرة دي اللي هي قلبك، والقلب ده ليه جنود، ليه جنود، لأن القلب هو الملك هو القائد، وليه جنود. العين دي جندي من جنود القلب، واللسان جندي، والأذن جندي، والإيد جندي، والرجل جندي. الجنود دي كلها بتاخد أوامرها من مين؟ من القائد القلب. فلو القلب سليم صحيح يوم يقول للعين بصي على القرآن وبصي في السماء وفي الأرض وتدبري وتفكري عشان ياخد بيها حسنات. لكن لو القلب فيه فساد والعياذ بالله تعالى، يقعد يبص على الحرام والمسلسلات والأفلام والعياذ بالله تعالى، وكل الأوامر صادرة من القلب. أو أن يخلي الرجل تمشي للحرام لو هو قلب فاسد، أو لو هو قلب صالح يخلي الرجل تمشي للطاعة وتمشي للخير. طب إيه اللي يفسد القلب والعياذ بالله تعالى؟ المعاصي. المعاصي تعمل إيه؟ تخلي الشيطان يتسلل فيحتل القلب، لأن الشيطان عمال يلف حوالين الحصن عايز يدخل، عايز يشوف أي مدخل يدخل منه. لما يحصل بقى أنت تغفل وتنسى وتهمل الطاعة، يقوم الشيطان يتسلل من أي مدخل لحد ما يدخل القلب فيجلس مكانه بقى يحتله والعياذ بالله تعالى، ويبقى قلب فاسد فيوجه الجوارح لمعصية الله سبحانه وتعالى. فالذنب بيقطع الإنسان عن ربنا ويخليه بدل ما هو يتجه إلى الله في طريق الآخرة يرجع بقى يمشي بالعكس، زي واحد رايح مثلا القاهرة اتجاهه كده ماشي كده، ممكن في السكة العربية تعطل فيقف ماشي كده، ممكن يصلحها ويكمل، أو ممكن ما تتصلحش فيرجع بيها تاني الوار. ونفس الكلام الإنسان اللي ماشي في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، الأعداء حواليه كتير، نفسه أمارة بالسوء، الشيطان، أصدقاء السوء، كلهم عايزين يوقفوه يعني كده، إما يقدروا يقللوا من سرعته شوية، إما يوقفوه خالص، يا إما يخلوه بقى يرجع لورا تاني. يجيب إيه زي ما يقولوا؟ يجيب إيه؟ مرشدير، يرجع لورا. بسبب إيه؟ بسبب إن هو يستهين بالمعصية ويستهين بالذنب. فالمعاصي تأسر القلب وتقيده وتضعف سيره إلى الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. حتى ربما بعض الناس ينقطع عن الله بالكلية، ما يعرفش يمشي خالص ويرجع لورا، ينتكس أو يرتد أو يكفر بالله بسبب المعاصي والعياذ بالله. أيضا من ضمن أضرار المعاصي 18، زوال النعم وحلول النقم. زوال النعم وحلول النقم. وما أصابكم من مصيبة كمل فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نشوف ربنا رحيم بينا، يعني مع ان اللي بيحصل لنا ده بسبب ذنوبنا، لكن هو كمان خفف، لان في ذنوب بيعفو عنها ويغفر، والا لو كل ذنب عملناه هيحاسبنا عليه، ياخد بالك، كان الموضوع بقى خطير جدا. ويعفو عن كثير. وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير، ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يعني هم كانوا على طاعه لله سبحانه وتعالى وعلى انابه وايمان، فغيروا ذلك، فغير الله عز وجل النعم التي كانت عليهم، تبدل الحال بسبب تبدل احوالهم ويعني وقوعهم في المعاصي بدل الطاعات. ويقول الامام علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبه. أيضا من ضمن عقوبات وأضرار المعاصي الرعب والخوف في قلب العاصي. الرعب والخوف في قلب العاصي. تلاقي الإنسان الطائع عنده سكينة طمأنينة بسبب الطاعة والقرب من الله والأنس به سبحانه وتعالى، والإنسان العاصي في خوف وفي رعب وفزع. مثلا يبقى ماشي في حرام يبقى خايف حد يبص عليه، حد يشوفه، حد يقول لابوها ان هي ماشيه مع اولاد، حد مش عارف ايه، اخد بالك، حد يشوفه بيشرب سجاير فيقول لابوه ده بيشرب سجاير، الان خايف مفزوع. يعني بخلاف الانسان الطائع يبقى مخبت ساكن مطمئن القلب وهكذا. فالطاعه اطمئنان وسكينه، والمعصيه خوف ورعب وفزع وهلع والعياذ بالله تعالى. من ضمن عقوبات واضرار المعاصي الوحشه بين العبد وبين الله، وبين العبد وبين الخلق، وبين العبد وبين نفسه، الوحشة بين العبد وبين الله، وبين العبد وبين الخلق، وبين العبد وبين نفسه. الذنب أو المعصية يجعل بين الإنسان وبين الله وحشة، يعني يبقى دايما زعلان، مهموم، مكروب، حاسس ان في حاجة غلط، حاجة مضايقاه، مش عايش السعادة، مش عايش الطمأنينة والسكينة، حتى ولو كان ممتع بكل أنواع المتع وعايش كل أنواع اللذات، لكن من جواه حاسس ان في وحشة، في حاجة غلط. والوحشة دي تزداد بقى، يبقى وحشة بينه وبين نفسه، وحشة بينه وبين الخلق، وحشة بينه وبين الله، ودي أكبر وأخطر أنواع الوحشة، بخلاف الطاعة التي تجعل الإنسان يعيش الأنس ويعيش السعادة ويعيش الطمأنينة. عشان كده يا شباب، يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان من جسد وإيه؟ وروح. جسد وروح. الجسد ليه أكل ولا ملوش؟ ليه أكل، وليه لبس ولا ملوش، وليه غذاء ولا ملهوش، صح كده؟ طب الروح ليها ولا ملهاش؟ ها؟ ليها الروح، ايه غذائها؟ الايمان والقران والانابه الى الله سبحانه وتعالى. فالانسان اللي هو مهتم بجسده ومهمل لقلبه وروحه، ايه اللي يحصل له؟ يعيش التعاسه، لانه من جواه روحه عماله تصرخ، نفسها في الطعام ونفسها في الشراب، وهو مش عارف يديها حاجه، لانه مش عارف اصلا يعمل ايه. عشان كده حتى ولو كانوا في اعلى درجه من التمتع واعلى درجه من الرفاهيه، بتلاقيهم عايشين في تعاسة زي الكفار. يعني نسب الانتحار، الناس اللي بيموتوا نفسهم، أعلى نسبة انتحار كانت موجودة في السويد. السويد دي اللي هي من أغنى الدول في العالم، ومعدلات دخل الفرد فيها أعلى معدلات على مستوى العالم كله، لدرجة بعض الناس يقول لك المواصلات عندهم ببلاش، يعني عايز أحد يركب ما يدفعوش فلوس، يدفعوا ليه؟ هم مش عايزين أصلا فلوس، معاهم فلوس كتيرة جدا، وعايشين سعادة وعايشين لذة وعايشين متعة، لدرجة عند بعض الدول الأجنبية كل حاجة بالزراير، بالزراير، ما يكلفش نفسه، ما يتعبش. يعني مثلا إنسان في بيته عايز بعض السلع، عايز جبنة وعايز زيت وعايز سكر وعايز وعايز وعايز، كل ده بالزراير. إزاي؟ عنده التلاجة مثلا، يعمل لها جهاز يوصلها على الكمبيوتر، عشان كده الكمبيوتر توصل على النت. يوم التلاجة معروف فيها كام؟ فيها كم حاجة، فيها علبة جبنة وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. يوم أول ما حاجة تنقص تدي إشارة على الكمبيوتر، الكمبيوتر يدي إشارة للسوبر ماركت، السوبر ماركت يروح باعت الحاجة دي على الباب، الباب الحاجة دي تدخل، تفتح باب التلاجة، حط في التلاجة، كله كده أوتوماتيك بدون أي مجهود. واخد بالك؟ لدرجة ممكن يبقى عنده الحمام، يدخل الحمام مثلا، يقعد عشان يعمل حمام زراير، زرار يشطفه، زرار اخد بالك ياخد يعمل له تحليل البول وهو قاعد، اخد بالك، وزرار يعمل له تحليل البراز، وزرار كله بالزراير. شوف الرفاهيه بقى، الناس معاها فلوس ورغم كده ينتحروا ويقتلوا نفسهم. ليه؟ لان كل ده غذاء للجسد، كل ده بيعود على الجسد، لكن القلب من جوه ما عندهمش غذاء ليه. فانت احمد ربنا ان انت مسلم، عندك قران وعندك ايمان بالله وعندك الصلاة وعندك العبادات دي كلها بتعيشك السعادة، لكن هم عايشين في تعاسة. أغنى واحد في العالم وأسعد واحد في العالم اللي هو كافر برضه، يتاخد يوم القيامة يتغمس في جهنم غمسة، يصبغ في النار صبغة، يعني يتحط غمسة كده واحدة في النار ويطلع تاني. فربنا يقول له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ يعني هو عاش طول حياته منعم اهو، فربنا بقى بعد الغمسة في النار دي يسأله: انت شفت خير، شفت نعيم، شفت سعادة؟ يقول له: لا وعزتك ما رأيت نعيما قط. يبقى غمسة واحدة في النار نسيته ايه؟ كل حاجة. اما لما يقعد بقى في النار على طول، يبقى مش انسان عاقل اللي يضيع اخرته، اخد بالك، كلها عايز اتفسح وعايز وعايز في الحرام كله وفي معاصي الله سبحانه وتعالى، انت كده مش صح. ده اللي سبقوك هم عندهم طيران وعندهم صواريخ وعندهم كل المتع، مش عايشين سعادة، ويوم القيامة غمسة في جهنم هتنسيهم كل حاجة. انت احمد ربنا اللي انت عايش على طاعة ربنا، واحمد ربنا اللي انت مسلم واهتم بالنعمة اللي انت فيها دي، ما تبصش للكفار والعياذ بالله تعالى من حالهم وشأنهم. كمان من ضمن اضرار المعاصي يا شباب، اللي هي اخر ضرر بقى من الاضرار الدنيوية، سوء الخاتمة اللي احنا ذكرنا عليها القصة في اول الدرس. سوء الخاتمة، زي ما قلت لكم، الانسان بحسب معاش اللي عاش غالب حياته على طاعة ربنا لعل الله عز وجل يرحمه فيحسن خاتمته عند الموت، واللي عاش غالب حياته على المعاصي والبعد عن الله سبحانه وتعالى في الغالب بيموت على كده برضه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ابن القيم ذكر أمثلة عجيبة جدا من أمثلة حسن الخاتمة وسوء الخاتمة. بيقول إيه؟ واحد وهو بيموت بيقول له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، فقعد يتأوه مش قادر يقولها، وقال لا أستطيع أن أقولها. واحد تاني كان بيلعب شطرنج اللي هو حرام من ضمن اللعب المحرمة برضه، اخد بالك، وشوف بقى الطاولة والضمنة والكلام ده كله والكوتشينة، وبعض الشباب يقول لك اشمعنى يعني وحرام ليه ومش حرام ليه؟ يا عم احنا ما نقولش لربنا حرام ليه ولا للرسول نقول له حرام ليه، هو قال لنا ده حرام يبقى حرام، ده حلال يبقى حلال، وانتهى الأمر. إن أي معصية لازم فيها ضرر، وأي طاعة يبقى من وراها خير ونفع، واخد بالك. فالراجل ده كان مشغول بالشطرنج، فهو لما جه يموت بيقولوا له قول لا إله إلا الله، فراح قايل إيه؟ رخ شاه رخ غلبتك. دي أسماء قطع من قطع الشطرنج، واخد بالك. يعني هو بيموت بيقولوا لا إله إلا الله، فكر نفسه بيلعب شطرنج، فراح قايل لهم كلمتين من بتوع الشطرنج وراحت مختومة حياته بيهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واحد تاني بيقول لا قول لا إله إلا الله، وكان إيه مغنواتي بقى، يعني عايش حياته على الايه الدندنه والتنتنه وكده، فبيقولوا لا اله الا الله، فقعد يلحن لهم اغنيه كده ويغني ومات على كده، خد بالك، تاتا تنتنه تنتنه، وقعد ايه يدندن كده وراح ميت. واحد تاني مشغول بالدنيا والفلوس والتجاره وسايب الصلاه والعباده والطاعه، بيقولوا له قول لا اله الا الله، فكان هو تاجر قماش، تاجر قماش يعني، فقال لهم هذه قطعه جيده، هذه قطعة مش عارف ايه، انت عارف لما واحد ايه يديله يقول له جميلة الخامة بتاعتها، واخد بالك، يقول له لا اله الا الله، قال لهم دي هذه قطعة جيدة، هذه مش عارف ايه، لحد ما مات والعياذ بالله. واحد تاني كان تاجر وكان بيغش في الميزان، فبيقولوا له قل لا اله الا الله، فقال لهم لسان الميزان على لساني، مش قادر يحرك لسان. تعرفين كان زمان في ميزان اللي هو بالبتاع اللي بتروح وتيجي كده عشان تبقى في النص يبقى مظبوط هنا او هنا، فكان هو بيغش في الميزان، فقال لهم لسان الميزان على لساني، مش قادر اقول لا اله الا الله بسبب الغش بتاعه في الميزان ومعصيه ربنا سبحانه وتعالى. امثله على كده كتير. واحد كان زي ما بيقولوا يمشي على سطر ويسيب سطر في الطاعه وفي الصلاه، ويصلي شويه ويبطل شويه، ولا حول ولا قوه الا بالله، فبيقولوا له قول لا اله الا الله، فقال لهم هو كافر بما تقول، كفر والعياذ بالله. واحد تاني قال لهم هينفعني ايه، انا ما اعرفش اللي انا صليت صلاه واحده لله وما قالهاش. شوف بقى ده القصه اللي هقولها لك ديت، اللي معصيه منتشره بين كتير من الناس اللي هي شرب الايه الدخان، مش خمره بقى ولا السجاير بس اللي الناس بتتهاون بيها. الشيخ محمد البرزنجي الشافعي رحمه الله بيقول رايت من يتعاطاه اللي هو الدخان عند النزع يقولون له قل لا إله إلا الله، فيقول تتنحار تتنحار، ده اسم الحاجات بيشربوها زي السجائر كده والمعسر، اخد بالك، فضل يقول الكلمة ديت لحد ما ما قدرش يقول لا إله إلا الله. والشيخ التوجري عامل كتاب عن التدخين وتحريم التدخين، فبيقول أخبرني الشيخ محمد الفلاني المغربي وكان من الصالحين أن رجلا في المدينة النبوية أخبره أن أخاه احتضر، أخوه بيموت، فجعل يلقنه الشهادة يقوله قل لا إله إلا الله، فقال له المحتضر يا أخي إن الملك قد أمسك لساني، يقوله قل لا إله إلا الله، قال له الملك مسك لساني يقول لي لا أدعك تنطق بالشهادة لأنك كنت تؤذيني بالتتن بالدخان، قال له مش حسيبك تقول لا إله إلا الله عشان أنت كنت بتأذيني بريحة السجاج. طبعا الملائكة بتتأذى مما يتأذى منه مين؟ بنو آدم، عشان كده الشرع نهانا اللي احنا ناكل توم وبصل قبل ما نيجي نصلي الايه صلاه الجماعه، عشان الريحه هتاذي مين؟ المصلين، والملائكه هتتاذى مما يتاذى منه المصلون، واخد بالك. يبقى انت لما تبقى جاي المسجد يبقى ريحتك طيبه، زي بعض الناس يبقى ريحه الشراب بتاعه ايه حاجه قبر، بحيث اللي يسجد وراه يبقى هيموت وهو ساجد مش قادر، او مثلا ريحته عرق، او الرسول كان طيب كان يحب الطيب، اللي انت تتطيب قبل ما تيجي المسجد، يبقى عندك كده ازازه عطر تتطيب، يبقى مثلا سنانك في ريحه مش مظبوطه تغسل سنانك، حرص على السواك، حرص على ان الريحه بتاعتك تبقى حسنه. ويذكر الشيخ التوجري ايضا ان المواظبه على الدخان والمعاصي سبب لصرف الانسان عن القبله لما يموت، يعني كان بيقول ان هو كان مسافر مريض مر بيهم وقعد عندهم مدة لحد ما مات. عند احتضاره بقى كانوا بيوجهوا للقبلة يخلوه على اتجاه القبلة فينصرف عنها، يعدلوه كده للقبلة ينصرف عنها والعياذ بالله تعالى. فلقوا معاه صرة من البتاع اللي بيتشرب ده اللي هو زي المعسل، والبتاع اللي بيشرب بها زي الجوزة كده والعياذ بالله تعالى. وكتير منهم لما مات ودفنوه في القبر ووجهوه للقبلة كانوا يبصوا بعد شوية يلاقوه اتحرف عن القبلة وتغير عن القبلة والعياذ بالله. بسبب ايه؟ برضو بسبب المعاصي. وادي قصة كمان لبعض الشباب اللي كان جنبيه اصحاب صالحين اصحاب طيبين، وشوية يمشي معاهم وشوية يسيبهم لحد في الاخر ما مشى مع اصدقاء السوء. وانا عايز احذركم، خليك معايا، احذركم تحذير شديد جدا من اصدقاء السوء. اوعى تصاحب حد ما بيصليش، اوعى تصاحب حد بيشرب سجاير، اوعى تصاحب حد عايش على المعاصي والبعد عن الله سبحانه وتعالى، لان حينقلك العدوى اللي عنده هتتنقل ليك. يعني لو انت دلوقتي شفت ماشي في الشارع لقيت تعابين في الشارع حيات، هتروح تصاحبهم وتمشي معاهم حطهم في جيوبك؟ ليه؟ هيسمموك هيقرصوك. لا، ده اصدقاء السوء اشر واشد، لان التعابين دي مهما عملت ليك الضرر بتاعها على الجسد واخد بالك، لكن اصدقاء السوء ضررهم على قلبك، يوصلوك اللي انت تموت على الكفر والعياذ بالله تعالى، يوصلوك اللي انت تموت على معصيه الله، تخسر الدنيا والاخره. يبقى اياك اللي انت تصاحب تقول لي انا بلعب معاهم وماليش غيرهم، ما تلعبش، صرف. اصدقاء المسجد الصحبه بتاعتك تبقى على المسجد بس، وفي المدرسه نفس الكلام، دور على اصحاب الصلاح اصحاب الطيبين. عشان كده الرسول قال ايه؟ المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالي. يعني ايه على دين خليله؟ يعني على خلقه. يعني انت صاحبت ولد بيسب الدين وبيشتم وبيعمل، هتلاقي نفسك بعد فتره بقيت ايه؟ بقيت زي. صاحبت ولد محافظ على الصلاه والطاعه والغاية هتلاقيه يسحبك. عشان كده العلماء قالوا كلمه جميله قوي احفظوها، الصاحب ساحب. قالوا ايه؟ الصاحب ساحب. هتصحب واحد طائع مطيع لله سبحانه وتعالى منيب هتلاقيه يسحبك لطاعه ربنا، تصحب واحد عاصي هتلاقيه يسحبك للمعاصي والعياذ بالله تعالى. تعالوا شوف القصه دي. يقول صاحب القصه يقول: كانت معرفتي بهذا الشاب بسيطه، اذ كنت اراه في المسجد حينا ويغيب احيانا. يقول لك كان معرفتي بيه قليله، كان يجي الجامع شويه، ها استاذي اللي سرحان ورا، كان يجي ايه شويه وايه ويغيب شويه. وكنت اسلم عليه بحراره. يسلم عليه كده بايه؟ باهتمام. ليه؟ عايز ياخد بايده يقربه للهدايه، لعلي اكسب هدايته. يقول: علمت ان له رفقاء سوء يؤثرون عليه. عرفت ان السبب ان ليه اصحاب سيئين بيأثروا عليه، فدعوته للزياره. قلت له: تعالى انا عازمك عندي في البيت. فلبى. ثم خرجنا في نزهه الى ارض خضراء وزادت الصداقه بيننا. طلعنا نتفسح وكده عشان يحبني اكتر. وكان بيننا واياه ترتيب لجدولنا اليومي، واستمرت علاقتنا به لمدة شهرين كاملين. يعني بدأت الصحبة دي تزيد بقى معانا شهرين كاملين. ثم قدر الله لي أن أنتقل من جواره إلى مكان آخر، فانقطعت الأخبار والاتصال بيني وبينه. يعني قلت السكن أو كده بعيد عنه. يقول: ولكنني علمت أنه لابد من تعاهده وتذكيره بلا بعد فترة، إلا أنني كلما اتصلت به من هواتف الأصدقاء أو هواتف العملة يرد أهله بأنه غير موجود. يعني حتى كان مش بيكلمه من تليفونه، ممكن يقفل ما يردش عليه، كان بيشوف تليفونات أصحابه ويتصل عليه محدش يرد، أو لو رد أهله اللي يردهم ويقولوا مش موجود. مرت الأيام وصحبة السوء عمالة تقرب منه أكثر وتزداد الصلة بتاعتهم به لحد ما تغيرت أحواله. يقول: أخبرني بعض الزملاء ممن كان يذهب معنا إلى أنه أخبرني أنه عاد لرفقة السوء وبعد عن الله عز وجل، وأخذ يسافر فيما حرم الله سبحانه وتعالى، وأهمل أهله وأولاده ونحو ذلك، ورجع إلى سالف عهده، فترك صلاة الجماعة. بدأ يرجع لفين؟ العربية جابت ورا اهي. بدأ يسمع الأغاني، ترك حفظ القرآن، وترك الشباب الصالحين، وترك الكتب النافعة، كتب الدينية وكده. يقول: تحسرت عليه ودعوت الله لي وله، وحفظت بعض الإخوة على معاودة اللقاء به وأخذه إلى الرحلات الإيمانية. قلت: إيه، هاتوا معاكم يا شباب وتلفوا حواليه وخدوا بإيده، ما تسيبوهوش كده، لعل الله أن يهديه وأن يوقظ غفلته وأن يفتح قلبه للخير. يبقى مجموعة يروحوا يحاولوا يجيبوه، لكن انت لوحدك تقول لي انا هدعوه، انا هاخد بايد، هو اللي هاخد بايدك، هو اللي هيضيعك. واحد ما بيعرفش يعوم ينزل ينقذ واحد بيغرق ليه؟ هيغرقوا هما الاثنين. فانت لسه ضعيف في الدين وفي الايمان، ما تقولش هروح انقذ واحد بيغرق، هيضيعك. لكن ثلاثة أربعة مع بعض تحاولوا، جاب نتيجة ماشي، ما جابش خلاص عملتوا اللي عليكم. يقول بعد مدة هاتفت أحد الزملاء وسألته عنه، قل له إيه فلان أخباره إيه وأحواله ومش عارف إيه، فتغير صوته، يعني رد كده بصوت، وبدأ الأثر عليه. قلت له في إيه ما تتكلم ماله، فقال مات. شوف كم حرف، ميم ألف ته، مات. مات دي يعني معناه ما بقاش ليه وجود على الأرض، بقى في عالم تاني خالص، واخد بالك؟ ما تعرفش تشوفه ولا تقابله ولا تكلمتها الامر، تشوف بقى مات. طب تعال، قلت له ما ازاي، ايه اللي حصل له؟ قال منذ مده لم اره ولم اجده في بيتي، مش لاقينه في البيت، ومش ما هو عشان كده كانوا اهله هم اللي يردوا يقولوا مش ايه. فاتصلت عليه كثيرا ولكن لم استطع الوصول اليه، يا ترى كان فين؟ فقالوا لي سافر الى شرق اسيا مع رفاق السوء. شرق اسيا بقى اللي هي الدول اللي فيها معاصي وفيها فجور وفيها زنا وفيها فواحش، طبعا بلاد الاجانب بلاد الكفار ما عندهمش بقى دين ولا حاجه، يعني زي الحيوانات كده، مع تلاقي كلب مع كلبه، قط مع قطه في الشارع، هم كده عايشين عيشه الايه البهاي، والعياذ بالله تعالى. فواحش عندهم كده عادي، ما حريه، يقول لك حريه شخصيه، والعياذ بالله تعالى. فهو مش قادر يعمل كده في البلد هنا في بلاد المسلمين، فراح مسافر عند الكفار. يقول وتناول جرعة كبيرة من المسكرات أودت به إلى الهلاك، فخدوا بقى المستشفى والدكتور بتاع ما لحقش، وكتب التقرير أنه مات بسبب جرعة زايدة من المخدرات. حطوا التقرير معاه، حطوه في المحمل في النعش بتاعه، ركبوا الطيارة وجابوا بلده. بين بقى أهله وبين الناس بقت فضيحة، إيه فلان، إيه اللي حصل، اقروا التقرير. قالوا اقروا التقرير، عرفوا انه مات بسبب الايه، بسبب المخدرات، والعياذ بالله تعالى. شوف الحاله بتاعته، شوف الخاتمه بتاعته. وزيها قصه واحد حصلت القصه على الطريق العام الذي يصل بين مدينتي ابها وخميس مشيط، دي مدن في السعوديه. في الساعه الثالثه ليلا قبل صلاه الفجر انقلبت سياره بشابين في مقتبل العمر، مات احدهما وهو سكران في الحال، والعياذ بالله تعالى، وأما الآخر نقل إلى المستشفى ولا يدرى شيء عن حاله، هل صحي ولا مات على كده ما نعرفش. بس عايز أوصل لك الصورة، شوف هم ماتوا على إيه، الشاب الأولاني اللي هو مات بعد المخدرات، والتاني اللي مات بشرب الخمر، والعياذ بالله تعالى. وكان السبب الأصلي في الخاتمة دي الصحبة السيئة، والعياذ بالله تعالى. فأنت يا ترى هتبقى أصحابك إيه اللي انت ماشي معاهم وتقعد معاهم، وخصوصا في رمضان، لان ممكن في رمضان حتى لو كانوا صحبه يعني نص نص كده، نصكم بيصوموا مثلا، بس يقول لك يا عم ما لازم تصلي، ولو حتى كانوا بيصلوا يقول لك مش لازم الصلاه الطويله بتاعت بالليل دي اللي هي ايه تراويح وخيام، يقول لك يا عم خلينا نتفسح ونلعب ونروح على البحر وناكل جيلاتي ومش عارف ايه، ويسيبوا الايه، ويسيبوا الصلاه في الجامع. يبقى الناس واقفه في الجامع بتصلي والرحمات نازله عليهم والعتق من النار، وهم بيتفرجوا على الكور، يقول لك عندنا ماتش مهم تعالى نلعب، ده في فريق بيلعب مع فريق، شوف بيضيعك بالكلام بتاعه، والعياذ بالله تعالى. يبقى في اعتكاف مثلا في اخر الشهر، يقول لك يا عم اعتكاف يقعد في الجامع، خليك بره عشان تاكل وتروق كده وتنعنش وتعمل اللي انت عايزه وتتفسح وبتاعه، والايام ديت ما بتجيش الا مره في السنه، ويضيعك والعياذ بالله تعالى. يبقى انت دور انت هتصاحب مين. اخر حاجه عايز اقولها لكم الساعه كام، اخر حاجه عايز اقولها لكم بقى حديث جميل جدا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، عبارة عن رحلة عايزين نعيش فيها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ونمشي معاه خطوة خطوة، وتركزوا معايا جدا، لأن الحديث ده هيبين ضرر المعاصي في الشق بقى التاني اللي احنا قايلين في الآخرة. أول ما الإنسان يموت اللي عايش على المعصية يتعامل في إيه؟ تعالى كده نشوف حديث البخاري، جابر بن سمرة رضي الله عنه بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان كتير يقول للصحابة في صلاة الفجر هل رأى منكم أحد البارحة رؤيا؟ كان يسأل الصحابة حد شاف حاجة بالليل، الأحلام يعني، بس مش الأحلام اللي هي بتاعت الشياطين، اللي انت تلاقي الشيطان تلاقي واحد بيجري وراك، أو بتقع من على حاجة عالية، أو راسك اتقطعت وانت بتجري وراها، أخذ بالك اللي هي الكلام ده تلاعب الشيطان بالإنسان مش دي، لكن الرؤى بتبقى الرؤى من الله سبحانه وتعالى، يعني يشوف خير، يشوف ممكن يبقى فيها شر، ممكن، بس احنا لما نشوف خير نقوله، ولما نشوف شر ما نقولهوش نكتمه، عشان ما تقول ممكن يحصل. فكان يسأل الصحابة هل رأى منكم أحد البارحة رؤيا، حد شاف رؤيا؟ فمن ضمن حتى الرؤى كان واحد جاي للإمام ابن سيرين بيقول له إيه، إني رأيت أني أؤذن، يعني حلم أنه بإيه بيدن في المنام، إيه رأيك فيه؟ كويس ولا وحش؟ واحد تاني جاله قال إني رأيت أني أؤذن، اتنين بنفس الرؤية. فالأولاني قال له ستحج، قال له أنت بتأذن؟ قال له هتحج. واستدل بقول الله تعالى وأذن في الناس بإيه بالحج يأتوك، فشاف على وشه الصلاح والخير وراجل تقي أنت تحج. التاني بقى لما جاله قال له إني رأيت أني أؤذن، قال ستقطع يدك، قال له هتقطع إيدك. وفعلا بعد فترة ده راح حج وده سرق واتقطعت إيده، فقالوا له ازاي ده انت قلت كده ودي حصل؟ قال لهم الاولاني اني رايت اني يؤذن شفت فيه الصلاح فافتكرت قول الله تعالى واذن في الناس بالحج، والتاني بصيت كده لشكله واخد له مطوه هنا ومش عارف ايه هنا ومش عارف ايه، فشكله كده مش ايه فافتكرت الايه فاذن مؤذن بينهم ايتها العير انكم ايه لسارقون، اخد بالك؟ فعرفت انه ايه ممكن يسرق ويتقطع، وفعلا حصل. سبحان الله الرؤى دي عالم عجيب. في كتاب جميل جدا للشيخ احمد فريد ممكن تجيبوه اسمه تعجيل السقيا في تعبير الرؤيا، عرفك ايه احوال الرؤى وايه اخبارها وازاي تفسر الرؤيا بتاعتك. تعجيل السقيا في تعبير الرؤيا بتاع الدكتور احمد فريد. تعالوا بقى نشوف الرؤيا بتاعت الحديث اللي معانا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصبح الصبح يسأل الصحابة هل رأى منكم أحد البارحة رؤيا، وإنه قال لنا ذات غدا. المرة دي بقى الصبح المرة دي مش هو اللي هيسأل الصحابة، ده هو هيحكي رؤيا هو شافها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه، ركزوا بقى معايا، إنه أتاني الليلة آتيان، يعني الرسول هو نايم قالوا إيه ها يا أستاذ، قالوا إيه أنت سرحان، قالوا اتنين. في بعض الأحاديث في رواية أخرى إنهما جبريل وميكائيل اللي جم لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني، يعني ابتعثاني صحوني وقالوا تعالى معانا. ده كل ده فين؟ في الرؤية مش في الحلم. الرسول الحلم من الشيطان والرؤية من الله، هل الشيطان ليه أثر على الرسول؟ لا، ما نقولش حلم. وإنهما ابتعثاني وإنهما قال لي انطلق، وإني انطلقت معهما مشى معاه، وإنا أتينا على رجل مضطجع، يعني مضطجع نايم كده مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، فإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر ها هنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. يعني إيه المشهد ده؟ المشهد الأول ركزوا معايا، الرسول شاف واحد نايم صلى الله عليه وسلم، وشاف واحد واقف معاه صخرة كبيرة، يقوم الرجل ده يجيب الصخرة ويرميها دب على رأس مين اللي نايم، يقوم رأسه تتكسر. شوف كده، لو واحد مسك واحد من رجليه وقعد يهبده في الحيطة كده من رأسه هيحصل له إيه؟ خلاص ميت ده. او ده بقى مش بيهبده، بيجيب صخرة ويرميها على راسه وراسه تتكسر، يوم الصخرة تتدحرج، يوم اللي بيضربه ده يروح يجيب الصخرة يرجع يلاقي راسه راجع التاني سليم، يروح واخد الصخرة تاني ودب على دماغه تتكسر راسه الصخرة تقع، يروح وهكذا كم يوم كم ليه على طول لحد الساعة ما تقوم، اول ما يتدفن في القبر بتاعه لحد يوم القيامة. شوف بقى واحد مدفون من ايام سيدنا نوح، واحد مدفون من ايام، شوف فتره قد ايه. هذه اول مشهد ركزوا معايا. فالرسول لما شاف كده قال سبحان الله ما هذا، قال لي انطلق انطلق. المشهد الثاني، فانطلقنا فاتينا على رجل مستلق لقفاه، يعني كده يعني عاوج راسه كده على قفاه من ورا، واذا اخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى والمرة الأولى. إيه بقى المشهد؟ واحد المستلقي ده كده، واحد واقف قدامه وماسك كلوب، كلوب ده زي شوكة الجزار اللي بيعلق فيها اللحمة، يوم يجي على الحتة دي ده اسمه الشدق، يوم يدخل الشوكة كده وهشت يفتحها الورا، أخد بالك، ويجي على مناخيره ويفتحها لحد قفاه. تخيل كده الواحد لما يغرز الشوكة كده في وش واحد ويفتح له وشه الورا، يوجعه ولا ما يوجعوش؟ ما يوجعوش صح؟ تخيلين الألم قد إيه؟ وبعد كده يغرزها في عينه ويروح عامل عينه كده مشرشرها لحد قفاه، خلص الجنب ده يروح رايح على الجنب التاني يعمل هنا وهنا وهنا، خلص الجنب ده يرجع يلاقي الأولاني بقى سليم يروح عامل فيه تاني. الرسول شاف كده قال إيه؟ سبحان الله ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. كده كام؟ اثنين. تعال نشوف الثالث. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، التنور زي الفرن يعني بناء واسع من تحت وضيق من فوق، فيه لغط وأصوات، يعني فيه كلام داخل في بعضه كده وناس بتصرخ وناس صوتها عالي. فاطلعنا فيه، بصوا كده من الفتحة من فوق، فإذا فيه رجال ونساء عراه، لقوا في البتاع ده رجال ونساء عريانين، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. وهم في البناء ده يجي إيه؟ تيجي نار من تحت، أخذ بالك، ما تيجي النار من تحت يصرخوا، يطلعوا لفوق يجوا يطلعوا، تروح النار رايحة يروحوا نازلين تاني. قال قلت لهما ما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على نهر، عارف الإنسان ما يبقى بقى رايح يقولك عايز صيف، هتصيف فين؟ يقولك صيف هنا، يعني صيف هنا فين؟ ده ناس عريانة وبنات وبتاع. يقولك المشكلة مش مشكلة، هغض بصري. يا سلام، هتغض بصرك ازاي؟ هتغض بصرك في المية ولا على الرملة ولا فوق ولا تحت؟ كله عريان، يبقى ما تبيعش دينك بقى، ما يبقى في حتة فاضية ما فيش فيها معاصي، ما فيش مانع، لكن في الحرام وتروح الحرام برجليك مش هينفع. اقول لك مثلا انا راح اتمشى على الكورنيش، مشى فين على الكورنيش؟ وفي حته تعرف تمشي فيها؟ ما كله معاصي وكله زفت والعياذ بالله. تعال بقى شوف بقى، وهو بقى انسان بيسبح، وانت بتسبح في ايه؟ في ميه. تخيل واحد بيسبح في ميه، الميه دي فتح عينه كده لقاها بقت دم، ايه اللي يحصل بقى؟ اهو بيقول فاتينا على نهر احمر مثل الدم، واذا في النهر رجل سابح يسبح، النهر الأحمر زي الدم، في واحد بيسبح فيه، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة. واحد بيسبح في نهر دم، وواحد قاعد على شط النهر وعنده حجارة كثير، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرا فينطلق يسبح، ثم يرجع إليه، كل ما يرجع يعمل معه كده، قاعد على الشط عنده حجارة، يجي اللي بيسبح ده يجيله يروح فاتح له بقه يروح رميله ايه؟ حجر، يروح رايح يسبح، يسبح شوية ويجيله تاني كل شوية كده. فالرسول قال ما هذان؟ قال لي انطلق انطلق. كم كده؟ أربعة. قال فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة، كأكره ما أنت راء رجلا مرآة، يعني شفنا واحد شكله وحش جدا، أكره واحد تشوفه في حياتك، وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها، عنده نار عمال يوقدها ويشعللها ويمشي حواليها كده. قلت له ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. كم كده؟ خمس. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة، معتمة يعني فيها نبات كتير وأشجار كتير، اللي يدخل فيها ما يتشافش من بره، وضوء الشمس ما بينفذش فيها من كتر الأشجار والنبات اللي فيها. يقول فيها من كل لون الربيع، يعني فيها أزهار كتير وكده يعني. وإذا بين ظهري الروضة، في داخل بقى البستان ده أو الجنينة دي، رجل طويل، أطول واحد شفته كتراسه فين؟ أنا شفت مرة واحد واقف بيتوضى في المسجد، فهو كان حاطط إيده على جدار الحمام من فوق، تعرفين الحمام مش ليه باب، والباب كده الجدار قصير، فهو حاطط ايده فوق كده ساند كده وهو واقف، متخيلين يبقى جسمه كان ايه؟ ها حاجه ما شاء الله ضخمه، ربنا يبارك فيه. فده بقى بيقول لك رجل طويل لا اكاد ارى راسه طولا في السماء، يعني من طوله تبص كده انت شايف دماغه، واخدين بالكم؟ لا اكاد ارى راسه طولا في السماء، واذا حول الرجل من اكثر ولدان رايتهم قط. وبصينا حوالين الرجل الطويل ده لقينا حوالين حوالي أولاد كتير، قال قلت لهما ما هذا؟ مين الطويل ده؟ ما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. كم كده؟ 6. طب في الموسيقى. قال فانطلقنا فأتينا إلى روضة عظيمة. ركزوا معايا، روضة عظيمة، روضة يعني إيه؟ أو دوحة، زي بستان أو جنينة أو شجرة كبيرة. لم أرى دوحة أو روضة قط أعظم منها ولا أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات شاف شجرة كبيرة ضخمة، ما شافش شجرة أحسن من كده. فقال لي، من اللي قالوا له؟ مين مركز معايا من أول بقى القصة؟ سيدنا جبريل وميكائيل. قال لي، قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم، ارق فيها، اطلع فيها الشجرة دي. فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة. لما طلعنا على الشجرة دي وصلنا المدينة مبنية طوبة ذهب وطوبة فضة. فأتينا باب المدينة فاستفتحنا، يعني طلبنا أنه يتفتح، فاستفتحنا ففتح لنا فدخلنا. فتلقانا فيها رجال، قابلنا رجال، شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن وشطر كأقبح ما أنت رائن. قال قابلنا رجال نص وشهم جميل جدا والنص الثاني قبيح جدا. قال لهم سيدنا جبريل وميكائيل، قالوا للناس النص ونص دول، اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. قال وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض. يعني سيدنا محمد ومعاه جبريل وميكائيل لما دخلهم لقوا الناس اللي نص ونص دول، فجبريل وميكائيل قالوا لهم انزلوا في النهر ده. بص كده الرسول فشاف نهر بيجري ميته بيضة جدا خالصة البياض، فراحوا رايحين نازلين فيه، فذهبوا فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم. يعني بقوا في أحسن صور لما نزلوا في النهر، النص الوحش راح. ماشي كده. قال لي جبريل وميكائيل، قالوا للنبي ايه؟ هذه جنة عدن وهذا منزلك. قالوا دي انت هنا في جنة عدن وده بيتك. قال فسمى بصري صعدا، بص كده فوق الرسول، فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. بص لقى قصر عامل زي السحابة. شوف بقى الأفلام الكرتون اللي بتشوفها، شوف القصور اهو قصر، مش كرتون بقى، قصر زي السحاب كده أبيض جميل. قال لي هذا منزلك. قلت لهما بارك الله فيكما، زراني فأدخله. طب ده بيتي، طب أنا داخل بقى. قالوا له لا، أما الآن فلا، أنت لسه في الرؤية، أنت لسه عايش وأنت داخله، لسه بقى لما القيامة تقوم وتموت وتبعث وتخش الإيه؟ بيتك اللي في الجنة. قال قلت لهما فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال لهم طب خلاص مش هدخل بيه، طب اشرحوا لي بقى المناظر اللي أنا إيه؟ اللي أنا شفتها. كم منظر؟ 6. تعالوا كده نشوف المنظر الأول بتاع مين، فاكر؟ الراجل اللي كانت راسه بتتكسر بالصخرة. أنا دلوقتي هقول لكم إيه اللي حصل وإيه السبب، بس هنقول ليه يا أنس؟ هنقول ليه؟ عشان نجتنب الأسباب اللي وقعتهم في إيه؟ في العذاب ده. هتشوف الراجل الأول بيتعامل فيه كده ليه؟ عشان كذا وكذا. يبقى أوعى تعمل العمل بتاعه، وإلا أول ما تموت وتخش القبر هتلاقي أبو صخرة مستنيك. يعمل إيه؟ ها؟ يعمل ايه؟ يكسر لك دماغك. اما الرجل الاول الذي اتيت عليه يسلغ رأسه بالحجر، خلي بالك ايدك على قلبك بقى، خاف، اوعى تكون فيك صفة من الصفات دي. فانه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه او فيرفضه. يبقى الانسان اللي بيرفض القرآن، تحبش القرآن، بيتقل من القرآن، كل شوية قرآن، كل شوية حفظ، كل شفت. المسلم بيحب القرآن لأن حسنات، بسم الله الرحمن الرحيم كم حسنة؟ 117 حسنة. شوف لما تقعد تعد كل حرف 10 حسنات، طب دي ألاقيها فين؟ أي كتاب أقرأ فيه مش هاخد عليه حسنات كده. يبقى دي فرصة كبيرة ما تضيعش من إيدي. أنت بتلعب كم ساعة في اليوم؟ طول اليوم لعب. طب القرآن يعني مش قادرين نخصص له ساعتين والباقي لعب؟ لو قلنا يعني الباقي يبقى لعب، مع أن أنت تستغل وقتك في المفيد واللعب يبقى الوقت محدد، لأن أنت ما اتخلقتش للعب، ياخد بالك. وتلاقي بعض الناس معرض عن القرآن بالكلية، يقول لك القرآن ما ينفعش دلوقت، نحن دلوقتي اتطورنا وفي القرن مش عارف كام، عايزين حاجة تناسبنا. القرآن ده بتاع الناس بتوع زمان اللي بيمشوا في الصحراء، بتاع كفر والعياذ بالله. يبقى الإنسان اللي بيهجر القرآن والعياذ بالله وبيعرض عن أحكامه ولا يعمل بالقرآن، شوف لما يخش القبر يتعمل فيه إيه؟ يبقى أنت في نعمة كبيرة جدا اللي أنت حافظ جزء جزئين ثلاثة خمسة عشرة. بس ركزوا معايا في الحتة اللي جاية دي، متسرحوش. الأهم من الحفظ اللي أنت تفهم إيه اللي أنت حافظه. الأهم من الحفظ إيه؟ أسمع منكم اللي احنا نفهم حافظين ايه عشان نعرف نطبق ونعرف نعمل بيه. لكن انا حافظ كده حروف مش فاهم منها حاجه. الصحابه ما كانوش كده. الصحابة تعرفوا ان سيدنا علي ما ختمش القران في حياه الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد الرسول ما مات عكف على القران فتره لحد ما ختمه. والرسول مات وحوالي اربعه كانوا ختمين القران كله والباقي ما كانش ختمه كله. تعرفوا ليه؟ لان الصحابه كانوا يمسكوا القران عشر ايات عشر ايات يتعلموا اللي فيها وبعد كده ينقلوا على غيرها. لكن احنا دلوقتي ناخد 200 ايه ويحفظ كر. طب حافظ ايه منه فاهم ايه؟ مش فاهم حاجة. يبقى لازم نقف مع بعض وقفة بقى. وخصوصا احنا داخلين على رمضان تهتم بقى بالقرآن وممكن تخصص ساعة او ساعتين في اليوم للتفسير. تخلص التفسير مثلا كله في رمضان فرصة صح؟ ما تضيعهاش من ايدك عشان ما ينطبقش عليك الوصف ده. طب الصفة التانية في الراجل ده ايه؟ ركزوا معاي ركز معايا يا ابني بطل كلام. الصفة الثانية قال وينام عن الصلاة المكتوبة. أيوة اهي دي جت في دماغك دي ليه؟ لأن انت بتنام عن الصلاة المكتوب. بتيجي تفضل طول الليل سهران وتيجي الفجر ما تقومش. يعني في شباب كتير قاعدين هم ما بيشوفوهمش في صلاة الفجر. بتصلوا الفجر فين؟ على السرير ولا تحت السرير؟ بتصلوا فين؟ مينفعش اللي يصلي في البيت. انت راجل الصلاة في البيت للبنات. صلاة الفجر فين؟ في المسجد. زي ما نلاقي الزحمة كده بعد العصر وبعد الظهر بيصلوا وبتعالوا الفجر برضه. درب بقى نفسك. لأن اللي بينام عن الصلاة المكتوبة يبقى على الصلاة ربع ساعة خمس دقايق يقولك أنا رايح أنام. أو ينام وما يقولش لحد صحيني أو مش عايز حد يصحيه والعياذ بالله تعالى. يقوم لما يدخل القبر بتاعه يجيله الملك اللي معاه الصخرة يديله على دماغه يكسر له دماغه والعياذ بالله تعالى. إيه السبب؟ أنت بتنام عن الصلاة المكتوبة. أدي أول واحد. المشهد التاني كان بتاع مين يا شباب؟ الراجل اللي بيتقطع بقه يتشرشر ده كده الأفاة ومناخيره الأفاة وعينه الأفاة يتقطع كده بالحديد. طب إيه السبب؟ قال فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق اللي هو الكذاب. شوف الكذاب بيتعمل في إيه؟ أول ما يخش القبر بتاعه يتفتح ده كده بالحديد يتفتح ده كده بالحديد يتفتح ده بالحديد. خلص النص ده يجي للنص التاني يفضل يتعذب كده وهو مدفون في القبر بتاعه. يبقى الكذب سهل ولا صعب؟ ما تستسهلش. ما تكذبش على اخوك ما تكذبش على صاحبك ما تكذبش على اي حد عموما. خد بالك لان الكذب كبيره من الكبائر. والكذب يؤدي الى الفجور والفجور يؤدي الى النار. ويفضل الانسان يكذب يكذب ويتحرى الكذب لحد ما يتكتب عند ربنا فلان الفلاني كذاب. ترضى انت كده؟ بدل ما يتكتب فلان الفلاني طائع متصدق منفق قوام بالليل صوام يتكتب كذاب. ابعد عن الكذب. كذب كبيرة من الكبائر. كمان المشهد الثالث بقى اللي هو كان رجال أو ستات ايه عريانين رجال ونساء عراة ومحطوطين كده في بناء وتحتيهم بيجي من تحتيهم ايه نار. قال فإنهم الزناة والزواني والعياذ بالله تعالى. ربنا لما خلق الإنسان خلق ذكر وأنثى. طيب ال- 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 النسل عشان يستمر يوم يحصل زواج بين الرجل والايه والمرء يبقى في قناة الشرع جعلها لنا اللي احنا نقيم بها البيت وننجب بها الأولاد والذرية اللي هي الزواج الشرعي. غير بقى الزواج ان واحد يصاحب واحدة واحد يبعت لها رسالة واحد يكلمها عن النت واحد شايف كل ده حرام. وده بيوصل في أحيان كتير جدا للزنا. واللي بيوصل للزنا والعياذ بالله تعالى اهو شفت حاله بقى. انتوا كنتوا مع بعض وعايشين في الحرام ايه اللي يحصل؟ يوم يتجمعوا هما الاثنين ويتحطوا في الفرن ده في التنور ده والنار تيجي من تحتيهم يتلسوا والعياذ بالله تعالى. تيجي النار ترفعهم لفوق عشان يحاولوا يطلعوا والعياذ بالله تعالى. يقوم الايه اللي يحصل؟ يقوم النار تنزل تاني والعياذ بالله وينزلوا تاني ويتعذبوا تاني ولا حول ولا قوة الا بالله. هذه عقوبة الانسان اللي بيتهاون بالمعصية ويتهاون بالعلاقات المحرمة. فيه خالص فيه خالص فيه خالص من الصوت. ويتهاون اخد بالك بالمناظر الحرام والمواقع النت ايه واحد بيقفل باب دي حاجة غريبة صح؟ عمركم شفت حد بيقفل باب؟ جميلة فعلا تفرجوا كده جميلة صح؟ فادي عقوبة الانسان بيتهاون بالفواحش ويتهاون بالمواقع الحرام ويتهاون بالمنكرات بيتعامل فيه كده اول ما يتدفن. طب بالله عليك لما واحد يتحط ركزوا معايا لو واحد اتحط في حلة كبيرة واحد منكم كده اتحط في حلة كبيرة وتحط على البوتاجاز وطبعا طالما الحلة كبيرة هيتفتح الشعل كلها تحتيها بقى يبقى حالتك ايه؟ رد عليه حالتك تبقى ايه؟ ها؟ هيتسلق؟ طب ما انت ما تتحملش كده يبقى خلاص ابعد عن العلاقات الحرام. ابعد عن الصحبة مع البنات وكلام البنات والكلام الحرام ده والمواقع المحرمة والصور الحرام والمسلسل عشان ما تقعش لما تخش القبر بتاعك في التنور ده ويعوذ بالله تعالى ويتعذب بالنار. طيب بعد كده مين الرجل اللي كان بيسبح فين؟ في نهر ايه؟ نهر دم. فبيسأل واما الرجل الذي يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا. اللي بيأكل الربا ايه الربا؟ الربا انت دلوقتي تقول لي والله سلفني 100 جنيه هو يقول لك سلفك ثابت الدهان 150 وبقى كده انا اكل الربا لان انا خدت ايه على القرض زياده. او واحد يروح يقول لك هاخد قرض من البنك ياخد بالك ويوم يقول له هتاخد قرض بس هناخد عليك فايده كذا اهو ده ربا وحرام. واحد يقول لك احط فلوسي في البوسطه صندوق البريد التوفير وضحكين عليكم في المدرسه وعامل لكم نشيد على صندوق الايه التوفير ها بيقول النشيد يا دفتر التوفير ها قولوا يا مصدر السرور بالله عليك دفتر التوفير اللي ربا يبقى مصدر سرور ولا مصدر شؤم؟ حفظوكوا حاجه شوف الكلام الفاضي مع ان العلماء متفقين على ان ده من صور الربا واللي يقول ان ده مش ربا ما بيفهمش ولا حول ولا قوه الا بالله. انسان بيعاند ربا تاكل ربا تاكل حرام حط الفلوس في البوسطة حط الفلوس في البنك وتاخد فوائد كل ده ربا. او واحد يبقى ليه عند واحد دين ويجي الوقت ان هو هيسدد فيه يقول له طب طول لي المده شويه يقول له هطول لك المده بس نزود الفلوس اهو ده ربا برضه. انت لازم تتعرف بقى على دينك وتتعرف على صور الربا عشان ما تقعش في الحرام وتاكل حرام. واحنا عرفنا قبل كده ان الدرهم الواحد اللي ياكله الانسان من الربا اشد من كم زانيه 36 زانيه والعياذ بالله. شفت الامر خطير ويجي انسان يموت يخش القبر بتاعه بقى يسبح في نهر الدم ويترمى الحجاره بسبب ان هو كان بياكل الربا والعياذ بالله تعالى. واما الرجل الكريه المرآة اللي كان شكله ايه وحش اللي كان عنده ايه نار بيلف حواليها تخيل مين؟ فانه مالك خازن جهنم. جهنم ليها ملك مسؤول عنها عن التعذيب فيها وليه ملائكه بيساعدوه والجنه ليها ملك برضو مسؤول عنها وليه ملائكه بيساعدوه. خازن جهنم شكله وحش ليه؟ يعني حتى جهنم اهل جهنم ما لهمش حاجه حلوه خالص حتى المسؤولين عن التعذيب شكلهم مش حلو يوم ده يبقى عذاب ليهم زي بقى واحد مسجون ويبقى السجان شكله وحش يوم كل شويه السجان اه افتح الباب بالصوت الوحش والشكل الوحش يبقى رعب من جميع الجوانب واخدين بالكم. فيبقى نفس الكلام الجهنم اللي بيعذبهم شكله وحش يعني ما عندهمش فرصه حتى ان هو يبص يقول له والله انت شكلك حلو ايه ده ده ما فيش المجال ده كل حياته في جهنم في عذاب والعياذ بالله تعالى. واما الرجل الطويل فاكرينه اللي كان فين في الروضه وحواليه اطفال فانه ابراهيم عليه السلام سيدنا ابراهيم. واحنا عرفنا في الجنه ان الانسان لما يدخل الجنه هيبقى طويل ويبقى عريض عشان يعرف يتمتع بصوره احسن. ومن الاولاد اللي حواليه فكل مولود مات على الفطره اللي هم الاولاد اللي ماتوا وهم صغيرين يعني عند مثلا ناس يهود او نصارى مثلا كفار عندهم اولاد ماتوا اطفال الاطفال دول يخشوا الجنه ولا النار؟ الجنه لان لسه ما ايه لسه ما بلغوش. فهو دول اللي كانوا حوالين سيدنا ابراهيم كل مولود مات على الفطره. فقال بعض المسلمين واولاد المشركين قال رسول الله واولاد المشركين ده دليل على ان اي ولد صغير مات وطفل حتى لو من اولاد الكفار يبقى داخل الجنه. قال واما القوم الذين كانوا شطر منهم حسنا وشطرا قبيحا فاكرينهم نص حلو ونص ايه نص وحش مين دول يا ترى؟ فانهم قوم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا تجاوز الله عنهم. يعني دول اللي بيعملوا حسنات وسيئات الحسنات عملت ايه في وشهم حسنته والسيئات سوئته سيئته والعياذ بالله. عشان كده انا عملت الدرس ده اللي هو بيعرفك ضرر العصيان عشان اوصل معاكم لحته صغيره جدا ان رمضان موسم لتبديل السيئات حسنات. يعني انت شوف عندك كام سنه وعملت كام ذنب وكم معصيه كل السيئات دي وكل الذنوب دي الشهر اللي جاي ده فرصه ان كل السيئات بتاعتنا تغفر غفر له ما تقدم من ذنبي. بس ازاي؟ اللي انت تجتهد بقى في استغلال رمضان استغلال حسن اللي انت تبقى حريص على شغل الوقت بما يرضي الله سبحانه وتعالى. وده اللي احنا هنساعدكم في تحقيقه عن طريق يوميات الفتى المسلم اللي هنبدا فيها ان شاء الله من الدرس اللي جاي. مش معايا مش عارف برضه باب بيتفتح واحد بيدخل جديده دي برضه اول مره تشوفوها في حياتكم سبحان الله. فاحنا عايزين نقول ادي ضرر المعصية وادي عقوبات المعاصي، فعايزين نقول لنفسنا في رمضان بقى كفاية معاصي. خطر ايه فاكرين في اول الدرس؟ خطر ممنوع الاقتراب يا سرحان، خطر ممنوع الاقتراب، لان حتى لو كان انسان بيعمل حاجات غلط في غير رمضان، رمضان فرصة ان انت تتوب، فرصة ان انت تتغير، فرصة ان انت تقبل بقى على الطاعة، فرصة ان كل اللي فات يتغفر. حتى لو عندك كبائر توب منها، والصغائر تكفر بالأعمال الصالحة. وده اللي احنا ان شاء الله هنحاول نساعدكم فيه لما نرسم بقى خطة للفوز بالجنة عن طريق يوميات الفتى المسلم. هعمل لكم برنامج من اول ما تصحى الفجر لحد الفجر تاني يوم، تعمل ايه في اليوم والليلة من ليالي وايام رمضان. وده اللي هيكون معادنا او موضوعنا في اللقاء القادم ان شاء الله يوم الثلاث بعد صلاة الظهر بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.